موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما قبل، فنحن ننتظر إن شاء الله مجيء المشايخ، إن شاء الله هم على الوصول بإذن الله جل وعلا، فنتذكر سويا إن شاء الله جل وعلا إلى أن يصل مشايخهم على وصول إن شاء الله بإذن الله جل وعلا. أما بعد، فلا شك أن المرحلة التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام هي مرحلة مفصلية، ونحن على مفترق طرق. في النقطة التي نقف فيها الآن نحن نقف على مفترق طرق، ويتصارع الآن معسكران. المعسكر الأول الذي يريد بهذه البلاد أن تنعم بحكم الله عز وجل وأن يحافظ على هوية هذه البلد مصر منذ أن فتحها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، بلد مصر الإسلام، مصر العروبة، اشترك في فتحها ما يزيد على 100 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عمرو والمقداد وعبادة بن الصامت وجموع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بذلوا الدماء سخية لإعلاء كلمة الله عز وجل، ومصر ليست كأي بلد. تعلمون أن الله جل وعلا لم يذكر مدينة في كتابه بعد مكة، ثاني مدينة ذكرها الله جل وعلا وأثنى عليها بعد مكة هي مصر، وقال يوسف عليه الصلاة والسلام ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فالمعسكر الأول معسكر الحفاظ على الهوية وعلى الدين وعلى الأصالة وعلى البلاد وعلى العباد، يريد أن تعود هذه البلاد إلى ما كانت عليه، حيث كان العز وحيث كان التمكين وحيث كانت الريادة وحيث كانت مصر قلب العالم. ومن ثم عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول ولاية مصر تعدل الخلافة. هي كانت بلدا، كانت بلدا من بلاد الخلافة، لكن ولاية مصر تعدل الخلافة. هذا المعسكر معسكر جنود الله عز وجل في الأرض. المعسكر الثاني معسكر الليبراليين والعلمانيين والشرقيين والغربيين، الآن يريدون أن يأخذوا البلاد إلى أين هم لا يدرون ولا نحن ندري. ومن ثم لم يكفي هؤلاء أننا منذ 60 عاما وما قبلها أيضا غيب
شرع الله عز وجل عن الحياة جملة وتفصيلا إلا ما يسره الله عز وجل من أعمال الدعوة، ولكن النظام كله، نظام الدولة جميعه مخالف مناقض لدين الله جل وعلا. الاقتصاد، الربا في مفاصل الدولة جميعا، المحسوبية، السرقات، الشريعة، كل شيء مغير. لم يكفي هؤلاء 60 عاما، ما الذي وصلنا إليه؟ يعني هذا الحكم الآن الذي يريدون أن يأخذون إليه. طيب احنا وصلنا الآن إلى النتيجة التي رأيتموها وعلمتموها، تخلفت مصر إلى الوراء سنين طوال، قرون، وتقدم دور مصر ولم يصبح لها دور، ونهبت خيرات البلاد، وحكم في الناس بغير ما أمر الله عز وجل، وانتشرت الربا، وانتشر المحسوبية والسرقات، والآن أنتم كل يوم وفي كل يوم تسمعون جديدا عن سرقات وعن اختلاسات وأمور، يعني لو تأملها طفل لطفل في عوارضه النشيب. المعسكر هذا، الصراع هذا قديم منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام، وجعل إبليس يطوف به، نعم، فاحتدم الصراع. أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم، سجدوا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وآدم له ذريته وإبليس له ذريته، فالصراع منتشر، وإبليس أقسم لرب العالمين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالصراع محتدم الآن. فلا شك أننا في هذه الأيام نحتاج إلى أهل العلم وإلى أهل البصيرة، والعلم في أزمنة الفتن له دور عظيم، إذ ينفع الله عز وجل به الناس ويخرجهم به من الظلمات إلى النور. يروي البخاري في صحيحه بسنده عن أبي بكر رضي الله عنه يقول لما هم أصحاب الجمل بالخروج، طبعا تعلمون أن خرجت معهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، اجتهدت، قال لقد هممت بالخروج. قال فنفعني الله عز وجل بكلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم حين مات كسرى، فولت فارس ابنة كسرى. قال أبو بكر فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال أبو بكر رضي الله عنه فلم أخرج مع أصحاب الجمل. فالشاهد من الحديث العلم نفع الله عز وجل به أبا بكر رضي الله عنه الصحابي الجليل، نفع بهذه الكلمة، وهذا دور العلم في أزمنة الفتن. ولذلك الله عز وجل أمر الناس دائما بالرجوع إلى أهل العلم والانتفاع بهم. قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي آخر الزمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وهذا في كل زمان، لكن في آخر الزمان يزداد هذا الأمر، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، فيبقى جهال الناس فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فتعلمون أنه في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لأن الله جل وعلا يرفع العلم، وعندما يرفع العلم يرفع بقبض العلماء، حينئذ لا يبقى إلا جهال الناس. وحينئذ لما يبقى جهال الناس يفتون برأيهم. لو تأملت الواقع الذي نعيشه الآن في هذا المعسكر الثاني، فيتتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر فيه الرويبضة. والرويبضة الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تسمع الآن يعني منظرين الآن، قد تكون امرأة سافرة أو متبرجة تتكلم في مصير أمة، تتكلم في مصائر أمم، وتسمع أناسا لا خلاق لهم نعم يتكلمون في مصير الأمة وفي هويتها، وأننا نريد الدولة المدنية ولا نريد الدولة الدينية، ويلبسون على العامة. طبعا كلمة مدنية، الإنسان بطبعه يحب التمدن، الإنسان مدني بطبعه، فكلمة مدنية كلمة لها جرس ولها رونق. وهكذا الشيطان دوره في الأرض، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. الشيطان لما يأتي المعصية تأتي فيعمل يغلفها يزينها، لأن المعصية قبيحة، فمن ثم دور الشيطان أنه يغلف هذا. وذلك الذي يشرب الخمر مثلا لا يسميها خمرا، سميها مياه روحية، سميها يعني مياه بيضاء، سميها زفت، سميها ما تسميها مهما سميتها، ولكن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق. الدولة التي نريدها والتي يريدها أصحاب المعسكر الأول، معسكر الحفاظ على الهوية، أهل الدين، أهل الشريعة، أهل العلم، أهل البصيرة، هي الدولة التي كان عليها رسول الله، التي أشيدها، التي شيد دعائمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام دين الله، الإسلام ليس كهنوتيا، الإسلام دين ودولة، مصحف وسيف، عبادة وجهاد، قرآن وعمل، هكذا الإسلام. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يقيد أو يهون. الإسلام الدين العظيم الذي اصطفاه الله جل وعلا لنفسه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الدولة الإسلامية التي يكون فيها الشريعة هي الحاكمة، لأن وظيفة الإمام، وظيفة الخلافة، وظيفة الإمامة العظمى تنحصر في أمرين نص عليها جميع أهل العلم بإجماع أهل العلم. أعظم وظائف الخلافة أمران: حراسة الدين، وسياسة الدنيا بالدين. هذه أهم مهمات الخليفة: حراسة الدين، سلامة الدين من الشرك ومن البدع ومن الضلالات، والحفاظ على الشريعة وعلى أحكام الله عز وجل وعلى نقاوتها. ثانيا سياسة الدنيا بالدين، يعني الدنيا أمورها جميعا تكون الشريعة حاكمة فيها. على سبيل المثال الاقتصاد، أكبر يعني الإسلام له الاقتصاد الإسلامي، هناك له يعني أصوله ومعاملاته تختلف عن الاقتصاد الربوي، تختلف عن النظام الربوي من المهد إلى اللحم. فعندما تكون الشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي. كل أمور الجاهلية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وضع دماء الجاهلية، فأسس بداية عهد جديد. فالاقتصاد في الإسلام ليس فيه شيء من الربا، لأن الله جل وعلا توعد على الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا من أعظم أسباب هلاك الأمم والمجتمعات والدول. كم أسقط الله عز وجل دولا وأمما وممالك بسبب الربا. الغرب استفاق على هول الصدمات التي ابتلي بها الاقتصاد العالمي للشرقية. أولا ماتت ووصلت الطلاب بين أهلها، النظام الشيوعي الذي كان يقوم على مصادمة الفطرة ومصادمة أموال الناس ومصادرتها. والله جل وعلا خلق الناس يعني طبقات، نعم، وفضل بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هؤلاء ناقضوا الفطرة، أخذوا أموال الناس ضيعوها، والنظام الذي كان يقوم عليه عبد الناصر كان يقوم على ذلك. واحد عنده وسع الله جل وعلا يأخذها منه جميعا ويعطيها لغيره، يعطوها يقسموها على أنفسهم بزعم العدالة الاجتماعية على يعني. وهذا اتهام لرب العالمين أن الله جل وعلا لم يقيم العدل بين عباده. ماتت الاشتراكية، جاءت الرأسمالية، والرأسمالية معناها أن رأس المال هو الذي يتحكم فيك، بمعنى ليس هناك أخلاقيات، المهم أن تكتسب المال، تقيم الخمارات، تقيم نوادي القمار، تقيم نوادي للعراة، تفعل أي شيء بالمال، المهم أن المال تربح بهذا المال. هذه هي الرأسمالية. سقطت الرأسمالية في بين أهلها وأصيبوا بصدمة عظيمة جدا. الغرب أصيب منذ سنتين أو ثلاثة، دخل العالم كله في أزمة اقتصادية عامة. أمريكا اللي هي يعني زعيمة الاقتصاد الحر، اقتصاد هذا الاقتصاد اللي ميزانية يعني أمريكا ميزانيتها تفوق ألف مليار، يزيد على $1,000 مليار ميزانية سنوية، انهار، كاد هذا الاقتصاد أن ينهار. قبل هذا يعني بحوالي 10 أعوام أو 15 عاما، كبير اقتصادي العالم رجل ألماني اسمه إدوارد سميث، هذا الرجل منذ سنين طوال قال: العالم على وشك الانهيار، ولابد أن تعود معدل الفائدة إلى الصفر كما هو الحال في الإسلام، وإلا العالم سيتعرض لهزات اقتصادية عامة. كلام مدون، نعم. تعلمون الآن الفائدة الآن في إنجلترا وصلت إلى 0.5%، بقي لهم نصف الكبر منحهم حتى يكونوا مسلمين اقتصادا. اليابان تنزل إلى قريب من 1%. إذا هزموا يعني. ولذلك بريطانيا أول بنك الآن إسلامي يقيم الآن في بريطانيا، نعم. فرنسا تدرس الآن أساسي أدبيات وأسس الاقتصاد الإسلامي، هذا الذي ندعوهم إليه. وهذه معنى الشريعة، سياسة الدين بالدنيا، الاقتصاد خاليا من الربا، من الرشوة، من المحسوبية، أخلاقيات. الرأسمالية هكذا، الإسلام ليس هكذا. نظرة الإسلام للمال أنك لست حرا في المال، المال مال الله، نعم. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن أنت لست مخيرا في المال. ولذلك الحديث الذي في الصحيح، في صحيح البخاري: وإن رجالا ليخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. نظرة الإسلام للمال أن المال مال الله والعبد مستخلف عليه. ولذلك أنت تعلم الآن أن تعمل في هذا المال وفق الضوابط التي أذن الله عز وجل لك فيها. طب لو اكتسبت المال من الحرام لا تملكه، المال الحرام لا يملك لأنك تملكته بوسيلة لم يأذن الله جل وعلا فيها، فأنت لا تملكه. وعلى ذلك هذه نظرة الإسلام للمال. أما نظرة الكفار نعم قالوا يا شعيب أصلاتك أن تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد.
لما كانوا يطففون المكاييل يعني الموازين
أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء هي دي رأسمالية يفعلون في أموالهم ما يشاء سقطت رأسمالية لأنها لا أخلاق لا دين لها. ولذلك الآن هم يحاولون أن يوقعوها ولن تنفعهم شيء. هذا المعسكر الأول سياسة حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. المعسكر الثاني ما الذي يريد أن يخوضون إليه؟ لا دولة مدنية الذي يريدونها دولة لا دين لها. وأنت والله العظيم تتعجب. طيب دولة لا دين لها، طيب هذه البلد يفوق أعداد يعني عدد المسلمين بها يعني أعداد الدولة أعداد الناس في مصر تقرب من 85 مليون أعداد المسلمين فيها يعني تربو على 80 مليون آخر إحصاء رسمي لأعداد السكان إحصاء رسمي للدولة اللي النظام السابق آخر مرة قام به سنة 1988 كانت نسبة المسلمين 94% ونسبة غير المسلمين 6%. هذا الإحصاء الرسمي للدولة. تدخلت الكنيسة عند القوم فجملوهم القوم منذ 1988 إلى اليوم لم يعلن الإحصاء الرسمي للسكان. طبعا إذا كانت النسبة آنذاك 6% فالنسبة الآن قد تصل إلى 3.5% أو 4% على حد أقصى. طيب بلد يعني أهلها كلهم هكذا أليست الحرية أن المسلمون يحكموا بشريعتهم يحكموا بكتاب الله يحكمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعدون بنظامهم الذي العالم كله الآن يشتاق. كم خسر العالم بتأخر المسلمين عن القيادة عندما كان المسلمون سادة للعالم كانت الأخلاق العظيمة تنشر في العالم كان المسلمون يفتحون مصرا 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 بعد مصر وكانوا يقيمون المعاهد العلمية وكانوا يقيمون المساجد وكانوا يشيدون دعائم الأخلاق. فلما تأخر المسلمون وتولى القيادة غيرهم كم خسر العالم حينئذ. فالدولة المدنية التي المدعاة دولة لدين لها. طيب كيف يكون هذا؟ نعم كيف يصلي الناس؟ كيف يصومون؟ كيف يبيعون؟ كيف يتاجرون؟ كيف يتعاملون مع الدول؟ كل هذا بعيد هم يضعوه يؤسسوا لك يعني أسسا بعيدة عن دين الله جل وعلا. هذا كلام نظير فساد نظير شر. هل تعلمون أنك حر؟ يعني هل تستطيع أن تقول أنا لا أريد أن أتحاكم إلى شريعة الله؟ هل تستطيع أن تقول ذلك؟ هل تستطيع أن تقول أنا لا أريد أن أحكم بشرع الله ولا بكتاب الله؟ هل يستطيع مسلم أن يقول ذلك؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في سورة النساء أنزل الله جل وعلا آيات. سبب نزول هذه الآيات اختصم رجلان رجل يهودي ورجل من المنافقين. فقال اليهودي نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بشوة. وقال المنافق لا نحتكم إلى يهود لأنهم يأخذون الرشوة
ويذهب الرجلان إلى عمر رضي الله عنه ويقص أحدهما اليهود قص على عمر القصة. قال أنا استخدمت هذا وأنا أريد أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يريد كل نتحاكم إلى اليهود. فقال له عمر رضي الله عنه
كذاك قال الرجل أكذلك كما يقول؟
قال نعم. فقام عمر بالسيف فضرب الرجل فضرب عنقه. وأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين ضرب عنق المنافق. وأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. طب شرط الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أنت تقول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي نفي وإثبات. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله عز وجل. نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذا هو كفر بالطاغوت، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم. إذن أنت لست مخيرا في ذلك، أنت عبد تطيع وتسمع لله عز وجل. الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومن ثم هؤلاء الذين المسمون بالليبرالية، الليبراليون أو العلمانيون، نعم يعني اختلفت المسميات ويعني الأمر يعني كما قال الله عز وجل إن البقرة تشابه علينا. نعم. ولكن على الحقيقة هذا الصراع الآن، ولذلك نحن في مرحلة حرجة جدا نحتاج إلى، كنا في الماضي لنخرج إلى الناس ننتظر الناس في المسجد، الأمر الآن اختلف، لابد من الخروج للناس الآن نبلغ كلام الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتاد المواسم والمنتديات ويصعد على جبل الصفا وينادي على قبائل العرب ويخشاهم ويذهب إلى الطائف. هذا دورنا الآن، التقوقع الآن لا، نحن نريد الآن أن نخرج. لكن حبذا عندما نخرج إلى الناس يكون عندنا سماحة الإسلام وعندنا أخلاق الإسلام، ونبين أننا نريد أن يعود الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال مالك رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذه السلفية التي ندعو الناس إليها، العودة إلى المنابع الأولى، إلى المنابع الصافية حيث كان الدين رائقا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وحضر يعني شيخنا فضيلة الشيخ ياسر يمهامي، ويعني إذا حضر الماء بطل التيمم، والتيمم يعني يلجأ إليه عند إعواز، فإذا حضر الماء بطلت الصلاة على خلاف بين أهل العلم إذا رأها في أثناء الصلاة. فالآن إن شاء الله أترككم مع فضيلة الشيخ فليتقدم مؤيدا ويعني مسددا موفقا بإذن الله تبارك وتعالى.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تحتدم المعارك تزداد الفتن كل يوم كل أسبوع نجد جملة من الصراعات بين أهل الإسلام من جانب وبين أهل الكفر والنفاق والعصيان والفسوق، وإن اختلفت درجاتهم لكن هم لا يريدون في جملة الأمر أن يقروا بما تريده أمتهم من العودة الصادقة إلى دين الله عز وجل. أحدث نفسي فأقول: هل هذا الأمر، أعني من كثرة الفتن وكثرة الصراعات والمعارك الشبهات التي تطرح، هل هذا لنا أم علينا؟ وأتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فسبحان الله، الأحزاب كانوا يمكرون، يجتمعون، يخططون مع يهود، آلاف، عشرة آلاف بالإضافة إلى يهود الداخل، وكل ذلك كان من صنع الله للمؤمنين ليزدادوا عبودية لله عز وجل، ليزدادوا إيمانا وإسلاما، إيمانا وتسليما. وعد لهم ليس إعادا، هذا ما وعدنا الله ورسوله، مكسب. حقيقة الأمر أنه من صنع الله للمؤمنين، وبالتأكيد قد حصل من أنواع الخير، من الصدق مع الله عز وجل، من الثبات، من التضحية، ثم الخير لطائفتهم من التمحيص والتنقية وظهور أمر النفاق والمنافقين، حتى تكلموا بما كانوا يسرون، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. استبانت السبل كما قال الله عز وجل، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ليحدد كل إنسان ولاءه وتبعيته في أي العسكرين يكون، في أي الفريقين يقف، مع من ضد من، تكون القضية واضحة، كل يختار لنفسه. إن التباس الأمور دائما يؤدي إلى خلل، إلى فساد. يقدر الله سبحانه وتعالى أسبابا هي من آياته الكونية، تتضح بها مواقف الناس بناء على آياته الشرعية، فيتحدد الناس إلى فريقين. وإن كان الأمر فيه التباس، تظل المحن والفتن والمعارك حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، حتى يصير الناس إلى معسكر إيمان أو فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. وتأمل، لم يقل كفر لا إيمان فيه، وإنما قال نفاق، لأن معارك آخر الزمان مع الدعاة على أبواب جهنم ممن يتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، لكن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. وحقيقة الأمر أن من أجابهم وأطاعهم واتبعهم وقع في جهنم والعياذ بالله. أقول كل ذلك لنا إن شاء الله طالما أدينا واجب الوقت. بل في الحقيقة حقيقة الأمر أن الله سبحانه وتعالى يصنع لنا ما تستخرج به أنواع الطاقات والإمكانيات والأعمال القلبية واللسانية والبدنية حتى يزداد المؤمنون إيمانا وتسليما. كلمة قالها أحد الخبراء النفسيين قرأتها منذ مدة، يقول عش في أزمة. العيش في أزمة يستخرج الطاقات، تريد أن تنتج اشعر أنك في خطر، فعند ذلك تحصل طاقات هائلة من الإنسان. ودي حقيقة لا شك فيها، إن الإنسان إذا كان يستشعر الخطر تخرج منه طاقات هائلة عظيمة. بخلاف الذي يتعامل مع الموقف باسترخاء، لأنه مستلقي على السرير في آخر النهار يقرأ الجريدة لينام على ما يقرأ. في قصة أذكرها دائما لإخواني، كان في عبارة اسمها سالم إكسبريس غرقت في التسعينات، فأحد الناجين منها حدثني بقصته. قال لي كنا قاعدين، هو اللي قاعد يتفرج على الفيديو يتفرج على الفيديو واللي نايم نايم، والسفينة دي غرقت بقدر ربنا سبحانه وتعالى في ربع ساعة. أي سفينة معدة أنها تغرق لو طارت الخطر في 8 ساعات 9 ساعات ينزلوا المراكب الإنقاذ ونحو ذلك حد يلحقهم. دي في ربع ساعة كانت تحت سطح البحر، فهو كان فوق السطح نط في المية. فبيقول لي قعد 48 ساعة يقاوم الأمواج، هو أنقذ في الأواخر خالص. فبيقول لي 48 ساعة ما نمتش لحظة ولا شعرت بالتعب، وأول ما لقيت الطيارة هليكوبتر بتمدلي الحبل يقول لي امسك الحبل، قلت لهم مش قادر. يعني هو ما كانش قبل ما يشوف الطيارة هليكوبتر اللي بتنزله الحبل ما كانش شاعر بان في ما فيش حد تاني هينقذه. لا ينجيك الا عملك ومقاومتك، فاستخرج طاقات هائلة وفضل مش تعبان ولا نام ولا تعب. اول ما حس ان في حد تاني هيتحمل عنه القضية فخلاص حل التعب. هل احنا بقى بنتعامل مع الواقع اللي احنا فيه ده من في 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 الأمة فعلا في مرحلة تغيير ونقطة تحول ومفترق طرق، فهل احنا بنتعامل مع هذا الواقع في خاصة انفسنا وفي مجتمعنا الصغير الذي ما زال متحوصلا؟ مجتمع الإخوة ما زال متحوصل، ما زال جوه نفسه. ومجتمعنا الكبير هل نتعامل بنفسية المستلقي المسترخي اللي بيقرا الجرايد قبل ما ينام، ولا بنفسية الراجل اللي كان هيغرق ولا ينجيه الا مقاومته؟ محتاجين، عشان كده بقول ان الازمات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقدرها لينا نقول هذا ما وعدنا الله ورسوله. عمالين يحدفونا بالطوب كل شوية، وانا بقول كنت لسه قبل ما انزل لما بلغوني بان انت تقدم فيك بلاغة النائب العام دلوقتي، مش جرايد بس، ان هو جايلكوا تمويل وبتعملوا فتنة وانا حذلك. قلت لهم والله انا لو ما حدفوناش الناس بالطوب يبقى الواحد يشك في السكة، لابد ان احنا نتوقع ذلك، ان طالما بيحدفونا بالطوب يبقى احنا في يعني حاجة، يبقى احنا ماشيين. لو احنا نمنا اعتقد او متنا يبقى ايه، يبقى حي خلاص. انت بتشوف الاعداء بيضربوا نار ولا بيعملوا اسلحة في واحد ميت، ولو عملوا هيعملوها في مدة دقيقتين ويسيبوه من باب الغيظ منه، يكون عمل فيهم حاجات. لكن طالما ان هم لسه بيحدفوا بالطوب يبقى ايه، يبقى بيضربوا نار كمان اي حاجة. المهم ان احنا مع ذلك ان احنا سائرين في الطريق، وهذا كما اقول مما يصنعه الله عز وجل لنا. ولابد اذا ان نستحضر أن الموقف لابد وأن يكون فيه بذل كل الطاقات في واجب الوقت الذي نحن فيه. وأنا يعني توقفني جدا خواتيم سورة هود، وهي يعني كل آية منها تحتاج إلى محاضرة، ولكن نحاول أن نختصر يعني قدرا من آخر الآيات فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قص علينا ما يفعله عز وجل بالخلق، وما يعني علاقة وبين لنا علاقة ما يفعل يعني يفعله بالخلق بأعمالهم. فكما قال عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لآمن، قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ما يقدره الله عز وجل من عداوة للرسل هو سبحانه وتعالى الذي يجعلهم أئمة يدعون إلى النار. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. الله الذي جعل، عندما نستحضر هذا الركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، مرتبة الجعل والخلق، الله الذي يجعل، يجعلك تستشعر فعلا فذرهم يخوضوا ويلعبوا. إن هم فاكرين نفسهم بيخططوا يمكروا يعملوا، والحقيقة إن هو اسمه إيه اللي بيعملوه؟ إيه؟ ليه؟ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فكل هذا في الحقيقة الله الذي يجعل، الله سبحانه وتعالى الذي قدر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يريدون إضلال الناس فيتحول الأمر إلى هداية، ويريدون هزيمة الدين وأهل الدين فيتحول الأمر إلى نصر. وكفى بربك هاديا ونصيرا. ملناش نصراء في العالم، غرباء، دول العالم كلها مجتمعة ضد الإسلام وأهل الإسلام، وعليهم الأمر أيسر من ذلك. كله له ولعب، كله ليس له قيمة ولا وزن، بشرط أن نكون على الطريق. إنما يكون له قيمة ووزن إذا كانت الكفة الأخرى بلا وزن. الكفة بترجح بأهلها، لو الكفة كلها ذرات خلاص ما الكفة التانية ذرات أخرى. ممكن يكون الذرات دي لها وجود، ما انت بص بس ما ترجحش كفة. انت اي ميزان موجود لو جبت ضوء معين هتلاقي ان فيه ذرات غبار موجودة، ساعات تبقى مش باينة وساعات تبان، لكن وزنها ما بيأثرش على كفة الميزان. عشان كده بنقول ان الأمة اذا لم تتغير حتى تترك الغثائية، غثاء السيل، حتى تترك ان يكون افرادها ذرات لن ترجح كفتها. لا، لابد يبقى ثقل، والثقل ده ثقل مجموع مش ثقل واحد. صحيح ان البعض ممكن يكون ثقله كالجبل، ولكن النجاح لأمة يختلف عن النجاح لأفراد. سيدنا موسى صلى الله عليه وآله وسلم حقق أعلى المنازل بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وخليل الله إبراهيم، أفضل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى صلى الله عليه وسلم، نجاح عظيم جدا، ونجح في هداية أمته، ويدخل رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما، فقال فظننت أنه أتي، فقيل هذا موسى وقومه. سيدنا موسى نجاح عظيم جدا، هلك فرعون هذا نجاح عظيم جدا، لكن عشان تنجح الأمة في تكوين مجتمع جديد، في تكوين دولة، كان لابد من أنه ما يكونش سيدنا موسى لوحده، ولو كان هو أثقل من الجبال. ولذلك كان جواب بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فما أمرش سيدنا موسى أنه هو إيه؟ أنه يروح يقاتل لوحده هو وأخوه، لا، ده موضوع لازم تكون أمة قادرة على تحمل المسؤولية، علشان الأفراد دو تثقل كفتهم فعلا. نرجع ونقول توجيهات الإيمانية في خواتيم سورة هود. أولا لما نستحضر قضية الخلاف بين البشر، بينهم بين الأديان وبعض وأهل الملل وبعضهم، وبين أهل كل ملة، بين أهل السنن أهل السنة وأهل البدعة بالنسبة لأهل الإسلام، وبين حتى أهل السنة وبعضهم في اختلافات منها ما يسوء وما لا يسوء، ومن اختلافات بين الأفراد أنفسهم، دي أمور طبعا لابد أن نستوعب وجود ذلك. أولا ده أمر قدر، وإن كنا مأمورين بأن نسعى إلى الرحمة، لأن الله قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، دليل على أن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، ولكن أي فرقة؟ فرقة تخالف البينات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولذا من خالف ما جاءت به الرسل، ما نزلت به الكتب، ما نصت عليه كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع قديم أو قياس جلي، فهذا الذي يخالف البينات مذموم ذما عظيما، لهم عذاب عظيم. أما ما من خالف فيما ليس فيه بينات فهذا يجب احتماله، وأما تنوع الناس فيه حسب طاقاتهم وتهيئاتهم فهذا يجب استثماره، لأن لا يمكن أن يقوم كل إنسان بكل العمل. لكن المقصود أن الرحمة التي خلق لها الناس أن يجتمعوا، خلقوا شرعا، يعني بمعنى أمروا شرعا بها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن الإرادة الشرعية، إرادة الشرعية. ولذلك لام التعليل هنا لبيان الحكمة الشرعية، إذا حملنا ذلك على كلمة الرحمة، ولذلك خلقهم فسر التفسيرين. في الحقيقة كل من التفسيرين له وجه صائب، وهما وجهان لعملة واحدة، ولذلك خلقهم للاختلاف خلقهم. ده هيبقى بيان الحكمة القدرية الكونية، قدر الله ورود الاختلاف. والتفسير الثاني للرحمة خلقهم، أي شرع لهم أن يجتمعوا فيرحموا، أمرهم أن يجتمعوا على طاعته فيرحموا، وده الوجه الآخر لبيان الحكمة الشرعية الدينية، ما هو المأمور به شرعا. وعدل الله سبحانه وتعالى في أنه لا يعذب أحدا من البشر إلا بذنب، يمن على من يشاء بفضله، ويبقى في الجنة فضل، فيخلق الله خلقا فيسكنهم إياها، أما في النار فلا يدخل النار أحد إلا بعمل، عمل استحق به دخول النار. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الاهتمام بدراسة سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أولا كما ذكرت لنعلم أن هذا الذي يقع لنا وليس علينا، وعد من الله لنا وليس وعيدا، فضل من الله علينا أن يقع هذا التمحيص، هذا الابتلاء. الابتلاء كان ربما وقع في الماضي بالسجن والتعذيب والبلاء وهذا أيضا ليس بمستبعد استبعادا تاما وإن كان مرجوحا لكن ليس بمستبعد. لكن هناك ابتلاءات من نوع آخر، من تشويه الصورة، من صد الناس عن الدين، من أن الناس ربما يريدون ينفر، ربما نافروا من أن يسمعوا كلام الحق. كان الرجل يأتي وهو إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه في إصبعيه وغطى وجهه حتى لا يراه، كما قال نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. تبقى أنت عم عايز تقول ما أنا عايز أقول لك الناس كلام حقه والناس مش عايز تسمعك. احنا برضو أول ما نتكلم بنص نلاقي الشيخ فلان جاي ولا الندوة الفلانية جاية، بنلاقي الدنيا اتملت عشان احنا ضعاف. وإلا فالرسل تعرضوا لمحن من هذا النوع لغاية ما الناس نفرت بسبب الدعاية السيئة وبسبب التشويه الصورة وبسبب التهم الباطلة. وهذا نوع من الابتلاء يؤلم بلا شك. قد نعلم أن قال عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. أمر الفطرة في الإنسان إن هو يحزن من التهم الباطلة. ويعني يكاد النبي عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاد أن يعني يهلك نفسه: لعلك باخع نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إزاي مش حاسين بطعم القرآن ده؟ إزاي مش مصدقينه لتشويه الصورة بالباطل؟ ولذلك نقول يعني دراسة السيرة لنعلم أن هذا أمر قد تعرض له الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليتثبت الفؤاد، يعلم أن الطريق لا يمكن أن يكون مفروشا بالورود، لابد أن يكون فيه أشواك. إذا رأيت طريقك مفروشا بالورود فقط فأنت تسير في طريق آخر، لأن الله عز وجل جعل سنته في خلقه أنه لابد من البلاء. سئل الشافعي: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أم يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد في بلائه. والأنبياء مش كلهم اتسجنوا، سيدنا يوسف هو اتسجن، لكن يعني أقصد أن أنواع البلاء يمكن أن تتنوع. ولذلك نقول لابد أن تتوقعوا ذلك، لا تتوقعوا أن يترككم الناس تسيرون في الطريق بلا معارضة، بل إذا أراد الله عز وجل إقامة أمر أو نشر أمر أقام له من يعارضه. فوجود المعارضة نوع من القوة. وبضرب للإخوة مثل، بقول لو واحد حاطط إيده كده لا يحركها عدة أسابيع يحصل له ديسيوز أتروفي، يحصل له تيبس عدم الاستعمال، يحصل له تيبس عدم الاستعمال. لو بيحركها كده بس هتفضل كويسة وصحية. ولو بيشيل أثقال هيعمل إيه؟ هيعمل عضلات. فإحنا بالتأكيد إن إحنا لابد أن نقوى إذا كنا نريد أن نحقق ال الغاية المنشودة، فلابد أن نكون أقوياء بدرجة كافية. ولن تتحقق هذا إلا من خلال أزمات. ولذلك أقول هذا من صنع الله لنا ومما نستبشر به خيرا، عندما نجد العالم كله يحاربنا من أجل الجوهرة الثمينة التي عندنا ويريد أن نتخلى عنها، نوقن بقيمتها. وعندما ترى فعلا أن الصراع في العالم والمعارك تدور حول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم عبر الزمان، يعني بص تلاقي الشيوعية جت ومشيت وبقاياها هتمشي، النازية جت ومشيت، عبادة اللات والعزة جت ومشيت، كل ده بيجي ويمشي، ويبقى دعوة التوحيد في مقاومة صور الشرك المختلفة وخصوصا ما عليه أهل الكتاب. إن أهل الكتاب صراعهم مستمر إلى قبيل الساعة مع نزول الدجال، معركة قبله مع ملحمة مع النصارى، ومعركة بعده مع اليهود، ملحمة مع اليهود. الغرض المقصود إن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم تجده محور الصراعات في العالم تدور حوله، ده من معجزات النبوة، لأن الله عز وجل جعل أعظم ما يعني غير هذا العالم بعثت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب. بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليبتليه وابتلي به لينشر النور. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم حاجة شريفة جدا وعظيمة جدا أن نكون نحن موضع المعركة والعالم كله يحيط ويحاول المقاومة. نعود فنقول دراسة السيرة، دراسة أخبار الأنبياء، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة، الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. هذا من واجب الوقت الذي لابد أن نستحضره، اعملوا على مكانتكم. لها تفسيران كلاهما يتضمن معنى عظيما من الحق، ولأنها مبنية بعدها اعملوا على مكانتكم. إنا عاملون أي على مكانتنا. اعملوا على مكانتكم أي على تمكنكم، ما تستطيعون فافعلوا. والتفسير الآخر على مكانتكم على طريقتكم، يعني استمروا على ما أنتم عليه. يقول اعملوا على طريقتكم كل ما في إمكانكم. هذا أمر للاستهانة وتهوين أمرهم، مثل قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. تعال تأمل الخمس أوامر دي. فلا يكن أمركم، قال عز وجل فإني توكل، قال فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، ما تقولش متفرقين، اجتمعوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم أعوانكم ومن توالونهم ومن توالون من أجلهم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ما تترددوش، ما يلتبسش عليكم أمر المقاومة للدين، يعني احسموا أمركم أن أنتم هتحاربوني. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي، أنفذوا ما خططتم ولا تنظرون، وما تأخرونيش، مش عايز مهلة. حاجة عجيبة، تحدي هائل، وهو أصلا قلة ولا كثرة، وما آمن معه إلا قليل. حاجة عجيبة وقوة هائلة. من أين أتت هذه القوة؟ من كمال التوكل على الله، لأنه قال فعلى الله توكلت، توكل على الله. القوة الهائلة دي التي تجعل لا يعبأ بالباطل إلى هذا الحد، ولا يخاف منه، ولا يهتز بشأنه أبدا، لا حساباته حسابات أخرى، حسابات من نوع آخر. ولذلك ده موقف الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذي يجعل سيدنا موسى يجزم بالنصر، حتى يقول قال الله عز وجل فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. موقف النبي صلى الله عليه وسلم في كمال التوكل على الله عز وجل، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قضايا عظيمة استحضار، كما قال عز وجل قال عن هود عليه السلام قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. البراءة دي كانت في مرحلة صعبة، ما هيش مرحلة الانتصار، ما هو ساعة ما الباطل يقع كل الناس بتتبرى منه. هو حسن مبارك دلوقتي في حد عائل إلا وتبرأ منه؟ كل الناس بتبرر من حسني مبارك دلوقتي، تقول ده كانوا بيقولوا قبل كده ان هو يبايع و و و و ولا بد من السمع والطاعة، ودلوقتي بيقولوا ليس لك الا الاداب، خلاص كلهم عايزين يذبحوه فورا هو. لكن البراءة في وقت الشدة، براءة في وقت ظهور الباطل وانتصاره، هو دي بقى التي لابد منها، كما قال عز وجل قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. ما سبب هذه القوة الهائلة في اعملوا على مكانتكم، اعملوا كل ما في إمكانكم وعلى طريقتكم التي تكيد بكل أنواع الكيد ليقتلوك أو يخرجوك، يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، أنواع المكر كله، ومع ذلك فهناك نوع من الثقة بالله عز وجل والتفويض نتج عنه مثل هذا الأمر الذي هو للاستخفاف بشأنهم، اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. يبقى أول فائدة نستفيدها من هذا المقام بعد ما ذكرنا من دراسة سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لابد وأن نكون على كمال الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه وحسن تفويض الأمور إليه، فليس بتخطيطنا ولا بعملنا، ولكن بالتوكل على الله وبالاستعانة به سبحانه وتعالى وبالإنابة إليه وتفويض الأمر إليه واستحضار إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، نستحضر أن الأمور منها هنا لا منها هنا. عمر رضي الله عنه عندما ذهب لزيارة الشام أتوه ببردون خيل يتبختر من عادته يعني يتبختر، فجعل عمر يضربه فيظن البردون ده اللي هو خيل أعجمي أنه مؤثر في التبختر التنطيط فيزداد تبخترا، فقال أتيتوني بشيطان أو قال ما ركبته حتى أنكرت نفسي ائتوني ببعيري. ثم قال لهم أتظنون الأمر منها هنا، إنما الأمر منها هنا، أنتم أو جايبين له حاجة يركبها عشان لما الناس تشوفه يبقى إيه يبقى أبها جمدة، فقال أتظنون الأمر منها هنا هي الأمور بالدنيا، لا إنما الأمر منها هنا، اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. إحنا إنا عاملون برضو على أمرين، على تمكننا أو على طريقتنا، والاثنين معناهم صحيح، كل منهم له فائدة عظيمة الأهمية. الأولى على طريقتنا، يعني إذا نحن لن نغير، الضغوط لا تغيرنا، الثوابت لا تحتمل التنازل، لا يجوز لنا أن نترك الحق تحت أي ظرف من الظروف لأن الضغوط شديدة، وللعلم ضغوط الترغيب أكثر من ضغوط الترهيب، للعلم ضغوط الانفتاح على الناس أكثر خطرا من ضغوط الحوصلة، الحوصلة فيها نوع من الوقاية أحيانا ولكنها لا يمكن أن تبقى مستمرة على الدوام، لكن ضغوط الانفتاح إن كما قال كلمة من سور الشيخ المناز كلمة جميلة يقول إن الحياة في سبيل الله أشد وأعظم من الموت في سبيل الله وأصعب من الموت في سبيل الله، ما هو اللي بيموت في سبيل الله الموضوع بالنسبة له، لكن أنت تعيش بحياتك بإسلامك بالتزامك في وسط الناس في وسط الجاهلية هو ده، وان انت من غير ما تركن الى الذين ظلموا، والايات اللي قبلها في خواتيم السورة ايضا ولكن قبل هذه الايات كما قال عز وجل فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. امتحان صعب ان انت تبقى في وسط الظلمة وتقول لهم ان انا بختلف معاكم وان انا لا اقبل باطلكم ولا أوافق على ما تفعلون ولا تركنوا، الركون الركون إليهم الرضا بما هم عليه متابعتهم موافقتهم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني توافقهم إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذا موافقة أهل الباطل على باطلهم عندما يعني يكونون في مركز القوة هذا خطر عظيم. ده يقول من أهم واجبات الوقت الثبات، والثبات ده مرده إلى معرفة الحق ومحبته وإرادته، لأن الإنسان الذي لا يعرف الحق هيضحي بكل بساطة، هيضحي بكل بساطة. حكيت لكم أظن قصة نتيجة عدم تقدير المسألة حق قدرها، البرلمان التركي لما طلب من تركيا أن تسن أن تلغي تشريع تجريم الزنا عشان تدخل في الاتحاد الأوروبي، ونتيجة مع أنه تجريم أعرق، تجريم القانون التركي من جنس تجريم القانون المصري للزنا اللي بيجعله حرية شخصية، لكن إذا تعدى حقوق الآخرين يبقى جريمة. وكانوا زمان في أوروبا شايفين أن الزوجة في حق للزوج عليها، كانوا زمان كده، لكن تطور الحال عندهم. القانون الفرنسي اللي هو أبو القوانين الوضعية الموجودة حاليا يرى أن الزنا إنما يتصور من الزوجة فقط، وهذا حق للزوج، ولذا قالوا تعاقب المرأة الزانية التي ثبت زناها بدعوى زوجها، بدعوى زوجها. يعني لو جه واحد من بره ولا أخوها ولا أبوها ولا ابنها رفع دعوى زنا ضدها ما تقبلش، لا تقبل الدعوة إلا من الزوج، تعاقب بمدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن 6 أشهر، ولزوجها أن يوقف تنفيذ العقوبة في أي وقت وبمعاشرتها كما كانت. يعني لو عاشرها في أي مرة بعد ما علم يبقى خلاص سقطت العقوبة، يروح للمحكمة يقول أنا عايزها زي ما هي، خلاص سقطت العقوبة. تجريم عجيب جدا، مش تجريم حقيقي، وتجريم قاصر اللي هو بيقصرها على ذات الزوج. لو كانت مطلقة أو أرملة أو بكر ليست متزوجة، فكل هؤلاء لا يكون الزنا جريمة إلا إذا كان إكراها أو بدعارة، لكن إذا كان بالتراضي ليس هناك جريمة. ومع ذلك أوروبا تطور حلها، وما زالت تحاول تفرض هذا التطور على العالم، تفرض تطور الحال بأن الفرج والعلاقة الجنسية حرية شخصية 100%، لا يوجد لا أي ضابط لها لا من الدين ولا من حقوق الآخرين إلا الاغتصاب، بس إنها تكون مش راضية أو مش راضي أو تكون دون السن فيعتبر الرضا غير معتبر. لكن هم جازمون بأن العلاقة الجنسية علاقة شخصية محضة لا حق فيها لأحد، لا لمجتمع ولا لدين ولا لزوج. تطور الحال عندهم بحيث ان الزوج عندهم، وده عايزين يعملوه، كانوا بعتينه في مؤتمرات السكان، مقررات مؤتمرات السكان، من ان مطلوب تسن تشريعات تنص على ان الزوج لو اغتصب زوجته يبقى مغتصب، يعني لو عاشرها بغير رضاها يبقى مغتصب. المهم بقول ان الثبات سببه معرفة الحق، معرفة منزلته، معرفة درجته، لان هما تطور الحال بيهم زي ما قلت ان هما يقولوا لا الزنا ده ما فيش اي حاجة فيه الا الاغتصاب. والشذوذ كذلك، دي حرية شخصية، حرية شخصية مطلوب انها تكفل لكل الناس، محدش يتكلم فيها نهائيا، دي قيم الليبرالية. حرية بيقول ما لم انت حر، ما لم تضر، ما لم تعتدي على حرية الاخرين، الحرية المطلقة. وهنا بقى بيقولوا دي ما فيش اعتداء على حرية الاخرين، ده الزوج ملوش حق في الموضوع، هي متجوزة وعايزة تمشي مع صاحبها هي حرة. المهم ضغطوا على تركيا عشان تعمل الكلام ده، جه البرلمان التركي اللي فيه أغلبية ذات أصول إسلامية وافق على إلغاء تجريم الزنا. أنا يعني طبعا الواحد بيشوف النموذج التركي بيقول بلا شك أنه حقق إنجازا بالنسبة للوضع في تركيا، ولكن لما بشوف التنازلات التي قدمت وإيه اللي حصل مثل في مثل هذا الموقف، بلاقي أن أنا قد أعذرهم بالتأويل أو بالجهل، لكنهم لم يدركوا خطر القضية. والناس أساسا ممكن يكونوا نتيجة التصوف المنتشر ونتيجة الخلل ونتيجة المناهج المنحرفة افتكروا ان الموضوع ده موضوع بسيط وصغير، لكن اذا عرفنا ان هو كفر والعياذ بالله، ان الغاء تجريم الزنا هذا نوع من الكفر، لو كانوا عرفوا كده ما اظنهم كانوا قد فعلوا. ولكن القضية خطيرة فعلا، وذلك كثير جدا من الناس يقبلوا بمبادئ مخالفة للشريعة ومع ذلك لأنه مش عارف أنها مش مخالفة للشريعة. وعلشان كده بقول للثبات نعمل على مكانتنا، على طريقتنا. إزاي نعمل على طريقتنا؟ نبقى عارفين الطريقة دي، نبقى فاهمينها كويس جدا، يبقى لازم قضايا الثوابت تبقى واضحة تمام الوضوح، تدرس مسألة مسألة ويتعرف دليلها آية آية وحديث حديث ويتفسر تفسير صحيح، ولا يسمح بالمداهنة في ذلك، لأن في ناس بتحاول تفرض معاني معينة على ثوابت الإسلام وطريقة تصور معينة، حتى المسائل الكبرى، حتى أن الإسلام هو الحق دون ما سواه، هناك من يجامل في ذلك ويقول لا ده كلها ملل متساوية، كلها زي بعضها، كلها ماشي، كلها تمشي، والعياذ بالله. يعني ربما أنا أعرف أحد المشايخ طلع في حلقة مع الشيخ عبد المنعم، ممكن يأخره كده بالضبط التفصيل لما يجي، بعد ما في الحلقة طول الحلقة دفاع عن اليهود والنصارى وأن هم مش كفار، وهو شيخ بعمة كبير، وبعد ما خلص قال للشيخ ربنا يوفقكم يا ابني، شد حيلكم ربنا يثبتكم على الهدى. الله، طب انت كنت بتقول ايه تاني قبلها؟ كنت انت بتدعي له بالثبات على الهدى، وان انت اساسا يعني ايه اللي انت كنت بتقوله؟ طيب اللي انت بتقوله ده يضاد اللي انت بتتكلمه في الكواليس بعد الكلام، بعد الكلام العلني. طب لان الراجل مش مقدر ان اللي بيقوله ده يهدر دينه، والعياذ بالله، لانه هو مفيش فهم دقيق، مفيش علم راسخ يجعل الانسان لا يمكن، او مفيش اراده. عشان كده يقول الثبات على الحق ده يقتضي معرفه الحق تفصيلا لا اجمالا. مش هينفع الاجمال يا اخوانا، الاجمال مش مكفي دلوقتي، مش هينفع تقول لي الكتاب والسنه بس، قل لي ما هو الكتاب، يعني قصدي يعني تبقى انت عارف يعني ايه الكتاب، عارفه وفهمه مش حافظه بس. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إيه أماني؟ يعني قراءة، بيقروا بس، حافظينه تمام، جعلوا قراءته عملا، عملوا إيه؟ شغل إيه؟ مقرئ، قارئ، بيعرف يضبطها في الحروف مظبوط، لكنه لا يفقه فيه شيئا. عقدته مبنية على إيه؟ وإن هم إلا يظنون. بيجيب الحق والباطل منين؟ من الظن، ما يعرفش في الحقيقة يفرق بين الحق والباطل. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا قراءة، وإنهم إلا يظنون. لا، لازم تكون تفاصيل المسائل معروفة، تفاصيل قضايا التوحيد، تفاصيل يعني إيه الحمد لله رب العالمين، يعني إيه الرب، يعني الخالق الرازق المعطي المانع المعز المذل، من الأعاجيب اللي لسه جاياني، جايب لي أخ قصاصة ورق جريدة الأهرام من أسبوعين عن في صفحة الفكر الديني، وانا مش عارف صفحة ايه، جايبين عن معجزات القديسة تريزا ومقام القديسة تريزا، واحد مسلم اللي عمل التحقيق، وترغيب في الذهاب الى قبر القديسة تريزا علشان بتشفي الامراض وعلشان بتقضي الحاجات، وجايب في الصورة شكر مش عارف من مين فلان الفلاني للقديسة تريزا على اللي عملته له، ماتت من مئات السنين لكن لسه معجزاتها موجودة. ومن ضمن اللي عملتها المعجزات بتاعه القديسه تريزا العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، انها وهو اصلا في المستشفى في لندن جات له في المنام وقالت له انت شفيت عبد الحليم، فقالوا الدكاتره بعدها على طول قالوا انت خفيت عبد الحليم وهتروح، مع ان عبد الحليم فضل عيان لغايه ما مات، ولكن مش مكسوف الراجل من نفسه، ان دلوقتي ما بقاش البدوي بس هو له معجزات ولا كرامات، ده بقى القديسة تريزا لها معجزات هي أخرى، والناس تروح بقى مش هيطوفوا بقبر البدوي ولا هيبعتوا الرسائل للبدوي زي أختها خضرة اللي ضربتها. أنا زمان مش نسيها الواقعة دي، وأنا عندي 9 سنين كان والدي كنت عمتي عيانة في مستشفى هنا، وبعدين جينا معديين من جنب السيد البدوي في الطريق يعني، فلقيت الست عم تقول له يا سيد البدوي أختي خضرة ضربتني وعملت فيا، ولقيت الناس عمالة ترمي جوابات. الصورة دي مش كل حاجة، هو واحد صغير بتتحط في ذهنه، لكن الصورة دي ما زالت لازقة في ذهني على طول. قال إيه بيعملوا إيه الناس دي؟ حاجة عجيبة جدا. دلوقتي كمان بقى نشر الخرافة مش بس مقتصر على البدوي الدسوقي، ده عايزين القديسه تريزا والله اعلم سانت كاترين وابو حصيره وكل الناس دي اساسا كلهم هيبقوا مطلوب منهم ان هم طب ما دي قضيه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الربوبيه، الرب المالك، قضيه الليبراليه تتعارض مباشره مع الربوبيه. انت بتقول انت حر مع ربنا، انت مش حر، انت ما عملتش حاجه في نفسك. سيارة تويوتا نبيتي عين قاف به في الجراج تعوق الناس، صاحبها ينزل يتصرف فيها. فنقول الثبات على الحق لابد فيه من دراسة القضايا تفصيليا، دراسة قضايا التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية بأنواع مختلفة، أنواع الشرك. فاكرين أول محاضرة عملناها بعد الثورة في طنطا كان فيها أيوه هنا احنا كنا في نفس المكان ده، الدنيا كانت شكلها مختلف. فاكرين أربع قضايا طرحناهم؟ فاكرينهم؟ قضايا الغلو في الصالحين، قضايا الحكم غير ما أنزل الله، قضايا الولاء والبراء، قضايا عبودية الهوى. القضايا دي لابد من أن الناس كلها تكون عارفاها، وده الجزء الأول. القضايا الإيمان بالنبوات، القضايا الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان بالملائكة، القضاء والقدر. بقول لكم القضاء والقدر ده كنز عظيم والله. الإيمان باليوم الآخر، لأن لو إنسان عاش في حياته الإيمان باليوم الآخر أمام عينيه يختلف سلوكه تماما عما لو كان على يعني حال آخر. لذلك يعني الإنسان قضايا معرفة الصحابة رضي الله عنهم، حب الصحابة ده جزء أساسي في الإيمان. الواحد يقول ليه أهل السنة جعلوا مع أن العقيدة في الصحابة مش مذكورة في أركان الإيمان الستة، ومع ذلك كل كتب العقيدة تذكر العقيدة في الإيه؟ في الصحابة. أصل في الحقيقة أن الإيمان ليس قولا فقط، الإيمان قول وإيه؟ وعمل وسلوك. ولذلك التطبيق العملي للإيمان هي مجتمع الصحابة رضي الله عنهم. لو تهبت القدوة بالنسبة لنا يبقى مش هنعرف نحقق أبدا. الدولة الإسلامية التي نريدها لو إن تهدد صورة الخلافة الراشدة يبقى مفيش دولة إسلامية أصلا. ما انتوا شوفوا ليه الشيعة أبعد الناس عن الحق من داخل المنتسبين إلى القبلة، لأنهم لم توجد قط في تصورهم تطبيق عملي للإسلام. بمجرد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كل حصل عندهم تصور ان كل هذا قد انهدم كل شيء، ولم يعد هناك إقامة للحق، وظل الحق مقموعا مغلوبا والباطل ظاهرا منتصرا حتى في عهد علي بن ابي طالب. لان علي بن ابي طالب ما اظهرش اللي انتم بتقولوه. علي بن ابي طالب ظل يمدح ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ويتردى عنهم. فلما تتهدم الصورة يبقى الخرافة ستحل، يبقى الوهم سيكون هو القدوة والمثل. لما نقعد ندور نقوله التانيين ليه بيركزوا، العلمانيين والليبراليين ليه بيركزوا على سلبيات العهد الاموي والعباسي علشان يهدموا الصورة، ما يجيبوش سيرة عهد الصحابة والخلافة الراشدة، لان الصورة دي طبقت على الواقع. 30 سنة خلافة على منهاج النبوة لما اتطبقت في ارض الواقع كانت ثمرتها بلا شك ثمرة عظيمة دافعة نور يقتدى به عبر العصور. وبالتالي فاحنا حريصين جدا، ده جزء اساسي من التطبيق العملي، حب الصحابة رضي الله عنه للإيمان. قضايا الإيمان التطبيق العملي لها اساس معرفة قدر الصحابة رضي الله عنه، وكذا قضايا الإيمان والكفر اساسية ايضا، لانها من ضمن الإيمان بالله والملائكة، ومن ضمن الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. الغرض المقصود انه حتى نعمل على مكانتنا على طريقتنا لابد طريقتنا دي تكون ايه؟ تكون معروفة، تكون محددة المعالم في كل القضايا، ولابد ان نحبها ونريدها. يعني ما ينفعش ان احنا هيبقى القضية قضية نظرية، ان احنا نعرف نتكلم وقلوبنا مليئة بانواع المتاعب، لا، لابد ان نحب الحق ونريده ونبذل من اجله ونضحي من اجله. لان التمكن على ان نكون على الثبات على الحق ده حاجة اساسية ومرامة تتحقق لمن لم يكن راسخ الحب لهذا الحق، ارادته جازمة، صادق في ارادة الحق، وليس فقط يعلمه، وإلا فاليهود يعلمون الحق، الذين اتيناهم كتابا يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. قال عز وجل عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. إذا القضية مش معرفة فقط ولا حتى يقين فقط، لابد أن يكون هناك حب وإرادة لهذا الحق وشوق إلى إقامته في العالم، في نفسك وفي من حولك وفي الوجود كله، حتى تستطيع نصرة هذا الحق بإذن الله تبارك وتعالى. التفسير الثاني وهو واجب آخر من واجبات الوقت، اعملوا على مكانتكم، قلنا على إيه؟ على تمكنكم، يعني كل ما في استطاعتكم. إن عاملون قلنا على طريقتنا أو على تمكننا على ما نستطيع، الجدية القوة فيما أمرنا به، خذوا ما آتيناكم بقوة، بذل كل جهد ممكن ومستطاع، عش في أزمة، استخرج طاقاتك، الأزمات دي معمولة عشانك، قدرت من أجلك أنت، الله عز وجل يريد أن يستخرج بها عبوديتك، الله عز وجل يحب أن تبذل كل ما عندك نصرة للدين، لا بد وأن نبذل كل ما في وسعنا، فاتقوا الله ما استطعتم ولا نكلف أكثر من ذلك، لكن لا نتوانى كما قال عز وجل لموسى وهارون ولا تنيا في ذكري. فالتواني والكسل والتباطؤ في العمل والتباطؤ في العلم والتباطؤ في الدعوة والتباطؤ في العبادة، وأن يكون الإنسان عنده جهد يدخره أو يضيعه أو يلعب ويلهو، وإحنا في نقطة فارقة، في نقطة مرحلية خطيرة، ما ينفعش يبقى فيه جهد يمكن أن يدخر. النهاردة توجه الأمة لعقود قادمة، فلا بد أن نعمل، وده اللي حصل لما الصحابة ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا كل ما في وسعهم فتغيرت موازين الكرة الأرضية بفضل الله عز وجل. لذلك هذه قضية عظيمة الأهمية، لابد أن نعمل على يبقى دراسة سيرة الأنبياء والثبات كما ثبتوا، الثبات على الحق معرفة وإرادة تفصيليا وليس فقط إجماليا، بذل كل جهد ممكن، قوة في العمل، أقول لله إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. إذن لا تتعجل النتائج، عدم الاستعجال، الزمن في صالحنا بإذن الله تبارك وتعالى، مرور الزمن سوف تتغير كثير جدا من الموازين والمشكلات وتحل كثير من المشكلات، طالما أننا نعمل على مكانتنا وعلى تمكننا، نبذل كل ما في وسعنا، نقيم الحق ولا ننحرف عنه ولا نركن إلى الذين ظلموا. لغاية انتهى، ولله غيب السماوات والأرض، لا ندري متى يقع، هو عز وجل أعلم بما في القلوب وما في موازين الأعمال، وبناء على ما في القلوب والأعمال سوف ترجح الكفة في الوقت الذي علم الله أن الطائفة تستحق أن ترجح كفتها، وليس ذلك كما ذكرت بآحاد، لكن لابد أن تكون أمة، لابد أن تكون طائفة ولو قليلة، ولو كانوا مثل عدة أصحاب طالوت، لو كانوا مثل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، لكن طائفة قادرة على تحمل المسؤولية. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، ليس الأمر من عندنا، لسنا بالذين نقرر، نحن لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق فاعبده وتوكل عليه، تحقيق العبودية لله بكل أنواعها، والاستعانة بالله عز وجل في عبادته، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، التوكل عليه في نصرة دينه. التوكل على الله ليس فقط في أمر الطعام والشراب والأولاد، ولكن التوكل على الله في نصرة الدين، في إقامة الشرع، في مقاومة أهل الباطل، وما الله بغافل عما تعملون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذا، على ما من الله جل وعلا به من البصائر التي ينتفع بها المسلمون في زمن الفتن وفي طريقهم إلى الله عز وجل. وإن شاء الله جل وعلا سوف نعرض على فضيلة الشيخ بعض الأسئلة التي يعني يتفضل بالإجابة عليها مؤيدا مسددا مشكورا.
ما موقف عليه الصلاة وبركاته ثم موقف الدعوة تجاه إخواننا في سوريا؟ ما الذي يجب علينا أن نفعله؟ هل علينا أن نجاهد معهم نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يزيح عنهم الطغاة المجرمين الذين جمعوا يعني علوية وبعثية وموالاة للكفار. لا شك أننا يعني قد أعلنا موقفنا من يعني ثورة ليبيا في البيان الذي صدر حول ذلك، وأنهم أن إزالة هذا النظام بكل يعني أو السعي إلى ذاته بكل جهد ممكن هو واجب عليهم، والنظام السوري أفسد والعياذ بالله، لأن النظام السوري يعني من الطائفة العلوية التي يعني هي من غلاة الرافضة الذين يؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن انتسبوا للسنة يتولوا رئاسة الدولة، لكن ما زالت الطائفة العلوية تسيطر على كل مقاليد الأمور في سوريا، ولذلك يعني ثورة الشعب السوري نقطة انطلاقة ينسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم. مسألة أن نجاهد معهم المسألة لابد أن تبنى على يعني تقدير الأمور الممكنة، وهم إنما يجاهدون الآن بحناجرهم وبخروج وبأعدادهم، وأظن أن هناك أعدادا كثيرة يمكن أن تقوم بهذا الأمر هناك، وكل بلد في الحقيقة ينبغي أن يقوم بواجبات وقته في المكان الذي هو فيه. مسألة حب السفر يعني أنت من العمل هنا أهم بلا شك، يعني العمل هنا لنصرة الإسلام في مصر ده كل العالم العربي بيتحرك بناء على ذلك، فكل الإخوة عايزة تموت تمشي هنا وخلاص، يعني أنت فعلا عايز تخلص، اللي عايز يسافر ده عايز يخلص من المهمة، أنت اللي عايز يطلع ليبيا، اللي عايز يطلع أفغانستان، عايز يطلع، عايز تموت وخلاص، ما عايزين نعمل فعليا لأن الأمر ليس كذلك. أنت الأمر يعني العمل هنا بلا شك أنه يحتاج إلى كل الجهود، وهم هناك لا يحتاجون لمن يتظاهر معهم، ما عندهم مظاهرات ربنا يقدرهم عليه. إذا كان أحدنا يعاني من مشكلات يعالجها في نفسه من الذنوب والمعاصي فهو يرى معالجة نفسه تجعله بخلوة أو غيرها، هل هو مخطئ؟ بالنسبة إلى ما نقول أن واجب الوقت أن يبذل كل جهد، أخلو بنفسك ساعات، ساعة تناجي فيها ربك، وساعة تحاسب فيها نفسك، وساعة تتفكر فيها في صنع الله، وساعة تستعين بها على ما أحل الله عز وجل لك، تستعين بما أحل الله لك على تلك الساعات، وليس معنى ذلك أنك تترك العمل والدعوة إلى الله وطلب العلم لأنك تريد أن تخلو بنفسك. هذا الأمر يحتاجه الإنسان جزءا من عمره وليس كل عمره. ما يستطيع أن يقدمه الطالب الجامعي خلال الشهر القادم؟ أنا أقول الشهر القادم شهر تؤدي فيه دورك في إنهاء دراستك بتفوق، وأن تكون أسوة صالحة حتى لا يقال التدين يعني التخلف والرسوب، فأنت مطالب أمام إخوة أسرتك ولديك وإخوانك وبقية الطلاب أن تكون أسوة صالحة تجمع بين الواجبات المختلفة وتؤديها إن شاء الله. وفي نفس الوقت الكلمات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح، وأنت في طريقك وكلما وجدت منكرا قلت نصيحة طيبة بكلمة من الموعظة الحسنة، فأنت إن شاء الله مشارك في الدعوة. ماذا نفعل مع الشباب الذين يتعرضون إلى التنصير بالمال والنساء؟ أولا لابد أن تعلم أن هذه القضية عبودية الشهوات في المقام الأول، ثم تدخل بعدها عبودية يعني أمر الشهوات الشبهات، فلابد أولا أن تقاوم قضية عبودية الشهوات وأن تعمل على أن يكون للإنسان هدف في الحياة، ثم بيان بطلان ما هم عليه، وهو من أيسر الأمور، قضية علاج الشبهات من أيسر الأمور بإذن الله تبارك وتعالى، كتب مختصرة يمكن أن تحصل لك المطلوب، محاضرات في النصرانية للشيخ أبو زهرة، مناظرة بين الإسلام والمسيحية للشيخ جميل غازي، ومجموعات من العلماء، والأمور فيها سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. لماذا كانت الدعوة لا تشارك في العمل السياسي في السابق ثم تشارك الآن؟ هل الثوابت تتغير؟ الحقيقة أنك تخطئ إذا قلت أن الثواب تتغير، ولم يتغير شيء من الثواب بحمد الله في قضية العمل السياسي. قضية العمل السياسي نحن كنا في السابق يعني المطلوب للمشاركة السياسية تنازلات غير محتملة بالنسبة لنا، كان المطلوب أهم حاجة أكبر عامل نجاح كل الناس التي تنجح كانت بتعمله إيه؟ تنضم لإيه؟ الحزب الوطني، صح ولا غلط؟ حد كان يأمل أنه ينجح يعني بدرجة مؤثرة من غير ما ينضم الحزب الوطني؟ الإخوان كانوا بيخشهم وهم عارفين نفسهم مش هيعملوا إيه؟ مش هيعملوا تأثير، بس كانوا بيبقوا عاملين زي يعني إيه؟ يعملوا لهم دوشة شوية في الإيه؟ في البرلمان. لكن الحقيقة أنه كان كله عارف أنه أوله تزوير وآخره موافقة، أليس كذلك؟ الكل بلى، الكل كان يعلم ذلك، أوله تزوير وآخره موافقة، والثمن المبذول إما التبعية لهم أو أن تدفع من مالك وأمنك وحريتك وجهدك وربما من دمك ما لا تأخذ عليه شيئا، بل تكون ديكورا لتحسين النظام المستبد. بيقول لك تشتري مني المنديل ده بمليون جنيه، قلت له لا ما اشتريوش بقرش زاد، ما ينفعش اشتري منديل زي ده بهذا الثمن عشان انت تنفي فيه وترميه، تعمل لي معارضة ديكورية وهي محسومة في النهاية، ومطلوب كمان ان انا اقدم تنازلات. يعني الاسلاميين كانوا يمتحنوا في القضايا الاساسية، يقولوا لهم هتعملوا ايه لو جاءت الصناديق بالغاء الشريعة الاسلامية، واحد مترشح دلوقتي لرئاسة الدولة يقول له اقال جوابا على ذلك، يقول ايه نقبل بما تأتي به الصناديق، نسأل الله. لا والله عمرنا ما هنقبل. يمتحنوهم يقولوا هتعملوا ايه في ادب الزندقة والالحاد وادب الاباحية، الادب الاباحي كان علشان رايح يهني نجيب محفوظ بعيد ميلاده وبيديله ألم علشان يستمر في الكتابة، فهم فاهمين كويس جدا ان اولاد حارتنا ادب زندقة وان في ادب اباحي تاني عند نجيب محفوظ وغيره واسوأ منه طبعا، فبيقولوا هتعملوا ايه فيه؟ يقول لم يزل الشعراء الاباحيون والزنادقة يكتبون شعرهم بكل حرية. احنا نقبل هذا الكلام؟ النهاردة بيضغط على كثيرين علشان يتقبل ان هو يبقى مرشح للرئاسة ولا لغيرها، يقولوا انتوا بتكفروا اليهود والنصارى، النصارى خصوصا، يقول لا ما مكفرهمش، ولما الناس تكلموا يقولوا لا والله انا بعتقد كفرهم، انا اعتقد انهم كفار، لكن انت قلت ايه للناس علشان يتحقق هذا الكلام؟ ده خطر كبير جدا. كان بيطلب ذلك، يقولوا هتقبلوا ان يكون رئيس الدولة رئيس قبطي ولا غير مسلم ولا زنديق؟ يقولوا اه نقبل ذلك. لا، احنا كانت هذه القضايا بالنسبة لنا لا تحتمل ان نقر بها، فكان المطلوب نقدم تنازلات غالية جدا وفي نفس الوقت ما ناخدش ليها حاجة، ولذلك قلنا المقاطعة هو افضل موقف في هذه الامور. وللعلم المقاطعة دي شاركنا فيها عامة الشعب المصري، وشاركنا فيها حتى الإخوان المسلمون في كثير من الانتخابات والمواقف. الوضع تغير دلوقتي، بنقول أيوة حصل تغيير في واقع الموجود، احتمال التزوير أصبح ضعيفا، البلد مقدمة على كتابة دستور جديد وعلى تغييرات أساسية ممكن تؤثر لعدة عقود على المستقبل الأجيال القادمة، نحاول بذل كل جهد لتقليل الشر وتكثير الخير، وإن لم نستطع إقامة كل الخير وإزالة كل الشر، فهذه المسألة لابد وأن نستوعبها جيدا، إن في تغييرات حصلت مش تغيير في الثوابت كما تقول، ومن الآن الثوابت أننا لابد أن لا نشترك. لكن إحنا للعلم سنة 84 نشرة السبيل التي وضعت في ضوء تفسير المادة الثانية في ذلك الوقت بالسماح بوجود مصادر غير إسلامية فيها، ومع ذلك قلنا إذا تبرأ المسلم المشارك في الانتخابات من مبدأ التشريع لغير الله ومبدأ موالاة الكفار والمبادئ الزندقة فإن المسألة مسألة اجتهادية مبنها على المصالح والمفاسد. إذا تبرأ كنا بنرفض المشاركة التي فيها موالاة أعداء الإسلام التي فيها الإقرار بحق التشريع لغير الله. الوضع اتغير عن ذلك ومع ذلك المسألة ما زالت فيها اجتهاد. أعني أن التفسير المقبول الآن للمادة الثانية بحكم المحكمة الدستورية العليا بأن ما يخالف الشريعة ليكون باطلا، لأن الشريعة هي المصدر الرئيسي ولا صح أن يخالف الرئيسي أي مصدر فرعي. وبالتالي فصفة مجلس الشعب المصري أنه منزوع عنه صفة الكفر في التكوين من بعد 96، وأما قبل ذلك فكان موصوفا بذلك في الحقيقة. ولذلك كان من نشرة السبيل وموجودة في صوت الدعوة الملخص بتاعها أن المجالس التي تشرع من دون الله مجالس كفرية، ومع ذلك اللي هيتبرأ من الجزء الكفري فيها تبقى المسألة فيها اجتهاد. ومع ذلك بنقول ايه اللي تغير؟ تغير موازين قوة. بالتالي قلنا ان المشاركة في هذه الاحوال نرجو خيرها اكثر من الشرور التي فيها، ولذلك هذا الذي تغير في هذا المقام. والشيخ ابو غنيم انقذنا والحمد لله وصل، جزاكم الله خيرا.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما تفضل به من الإجابة على بعض الأسئلة، وإن شاء الله جل وعلا موعدنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد المنعم شحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية. نعلم أنكم مشتاقون إليه وقد حضر الآن، فليتفضل مؤيدا مسددا موفقا بإذن الله تعالى.
السلام عليكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، طبعا يعني حديث الساعة عن الإسلام دين ودولة، بدأ لزوم شريعة الإسلام، موقف المناوئين من هذه الشريعة، وما هي حججهم وما هي شبهاتهم، موضوعات كثيرة يعني تدور في الأذهان ولها أكثر من مدخل. عندما نحدث هؤلاء في عقر غارهم كما يقولون نفضل أن نكلمهم باللغة التي يفهمونها، وذلك أننا نوقن بقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحن نوقن بأن الله عز وجل هو الخالق، ونوقن بقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فنوقن أن الخالق أعلم بالمخلوق، ولذا يشرع له ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة. وكثيرا ما نشبه من يحاولون ويعولون على التجارب الإنسانية، وكل ما يمكن أن تسمعه من مناهج سواء كان اشتراكية أو رأسمالية في مجال الاقتصاد، أو كانت شمولية أو ليبرالية في مجال السياسة أو نحو ذلك، كلها خارجة من بوتقة واحدة ويتراكم الخبرات البشرية. هم يتهموننا بالرجعية، لأننا نرجع 15 قرنا من الزمان، بينما نحن نرجع لمنبع النور وإلى المنبع الصافي لنهر إذا شبهته. فنحن ليس كل رجوع مذموم، فإذا كان هناك نهر ينبع من مكان صافي راق ثم عبر السير تختلط به الأخلاط والقاذورات، وأراد أحد أن يرجع إلى ذلك المنبع فذلك رجوع ممدوح. ومع أي، فإذا قسناها بالمسافة الزمنية بينما نرجع نحن 15 قرنا من الزمان إلى قواعد لأنها من عند الله خالق الكون فإنها قواعد صالحة لكل زمان ومكان. هم يرجعون 30 قرنا حينما يرجعون بنا إلى مذاهب وضعت في القرن 7 قبل الميلاد أو القرن 8 قبل الميلاد أو نحو ذلك، وهم في هذا كمن يقف على مفترق طرق أمامه عدة طرق، وأتاه من يقول له أن معه الخريطة الموثقة ممن لديه علم بهذا المكان أو من الهيئة التي أسست وأنشأت هذا المكان، ومع هذا يصر أن يجرب فيقود، وكل التجربة لا تستمر ساعة ولا ساعتين ولا سنة ولا سنتين، التجارب الآن بعشرات السنين أو بالقرون أحيانا، ويخرج من كل تجربة معه شيء من المحاسن، ويخرج من كل تجربة ومعه بعض الآمال التي لم يصل إليها، فيأتون لكي يكلموننا عن المحاسن التي معهم وكأنها أمر لا توجد إلا في طريقتهم، ويكلموننا عن آمالهم التي يأملونها كما لو أصبحت أمرا واقعا. هم عندما يكلموننا الآن مثلا عن الديمقراطية فيتصورون أن جميع الناس تشارك في الانتخابات وأن النواب لا يخونون الأمانة التي أؤتمنوا عليها وأن النواب يلعبون لصالح الشعب لا لصالح أنفسهم وأن 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 إلى غير ذلك، ولا يحدثوننا عن أن شيئا من هذا لم يحدث بعد. في الواقع يخرج هؤلاء القوم بفلسفات معقدة ومصطلحات وبعض الإنجازات وكثير من الآمال، ثم يأتون إلى دعاة الإسلام: أخبرونا، هل تعرف دولة الإسلام التي تدعون إليها؟ هل تعرف المؤسسية؟ أخبرونا، هل دولة الإسلام التي تدعون إليها هل هي دولة قانون أم لا؟ أخبرونا. فيظن السامع أن مع القوم من المكتسبات والإنجازات ما تقاصرت عنه شريعة الرحمن والعياذ بالله. فإذا جئت تقول: نحن المسلمين آباؤنا الذين طبقوا دين الله تبارك وتعالى على مدار 14 قرنا من الزمان لم يقعوا في المشكلات التي وقع فيها هؤلاء، وبالتالي لم يتفلسفوا تلك الفلسفات ولم يضعوا تلك المصطلحات، فإذا جئت تحلل مصطلحاتهم التي يتشدقون بها والمحاسن التي يلصقونها بنظمهم، وجدت أن ما كان فيها من حسن فهو مسبوق في شرع الله تبارك وتعالى منذ نزل، وما كان فيها من آمال حسنة لم تتحقق بعد هي متحققة في شرع الله تبارك وتعالى منذ نزل. ناهيك أن شرع الله تبارك وتعالى يخلو مما يحملوننا به في كل حل من حلولهم من مصائب ومن نكبات يقولون لابد أن نتحملها حتى نطبق هذا الحل بحذافيره. قد يكون من باب إقامة الحجة على الخصم أن ندرس ما يصفون به نظمهم وما يعدونه من محاسن تلك النظم، ثم نعود إلى دين الله تبارك وتعالى وما أنزله من تشريعات وما أنزله من علاقة بين الحاكم والمحكوم وما وضعه وما كان من ذلك في كل قضايا السياسة والاجتماع والاقتصاد، لكي نقول لهم: تلك الخاصية التي تتمدحون بها ها هي في دين الله، لولا أننا لم نشعر بالمشكلة ولأننا طبقنا الشرع بتلقائية فلم نعاني المشكلة التي عانيتموها ولم نؤلف فيها المؤلفات التي ألفتموها، وإنما فقط قلنا أن دين الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نفعل كذا وكذا وكذا. ولكن ولأن هذا الكلام كثيرا ما يمرض القلب ويبعد عن ذكر الله تبارك وتعالى، فلعل من الأنسب حينما نطمئن إلى أن السامعين ممن لم يتلوثوا بتلك الشبهات أن نأخذ مثالا من دين الله تبارك وتعالى لكي نقترب من الوحي ومن نوره، ومن خلاله نكتشف أيضا ما ذكرناه من خصائص وصفات لدين الله تبارك وتعالى. حارت البشرية قرونا إلى أن وصلت إلى بعضها، وما زالت تحاول أن تصل إلى بعضها. ويمكنك أن تقرأ كتاب الله، فستجد في كل صفحة من صفحات المصحف تقريبا، أو لا تكاد تجد فاصلا كبيرا بين موطن وموطن يتكلم عن المجتمع، لأن دين الله تبارك وتعالى ليس كما يظن البعض علاقة خاصة بين العبد وبين ربه. ودائما ما نقول عندما يكلموننا عن الدين، الدين ما هو الدين؟ هل له دخل في السياسة أم لا؟ الدين هل أسس دولة أم لا؟ حبذا لو سموا لنا الدين الذي يسألون عنه، لأن هؤلاء القوم يأتون إلى دين النصارى وإلى تجارب الغرب خاصة ثم يعممونها. هناك دين يقول أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، كيف تجري أحكامه وما عشت معه من تجارب مع دين آخر يأمرك بكثير من التشريعات التي تتعلق بالسياسة والاقتصاد، ويأمر الحاكم والمحكوم أن يلتزم بدين الله تبارك وتعالى. إذا كان دين زعم سدنته في يوم من الأيام أنهم يملكون حق النسخ والتبديل والتحليل والتحريم، فكيف تحمل دينا آخر نزل ليصحح ذلك الخطأ وليذمهم أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فتجعل هذا كذاك أو تسوي بينهم في التجريب؟ نقول لنا أن نتخير من كتاب الله تبارك وتعالى، وسنجد الكثير من المواطن التي تخاطب المجتمع المسلم بما ينبغي أن يقوم به، وكل منها جامع في بابه يدل على بعض جوانب التشريع الإسلامي للمجتمع بالنص، ويدل على البعض الآخر بالإيماء أو الإشارة أو غيرها. من ذلك قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأول خاصية نقف عندها وهي حتى الآن أمل عند الدولة الحديثة كما يقولون لم يتحقق بعد، وهو أمل أن يوجد دولة قوية ومجتمع قوي، بل لعلهم يقولون يريدون دولة ضعيفة ومجتمع قوي، أو ما يسمونه في مصطلحهم المعاصر بمنظمات المجتمع المدني. وإن هم بعد ما آسوا من الدكتاتورية باسم الدين، والدكتاتورية التي باسم الدكتاتور العادل، وجربوا الديمقراطية، لقوا الديمقراطية كمان بتضيقهم الوبال، فقالوا الحل يبقى دولة ديمقراطية مع مؤسسات مجتمع مدني ترعى حقوق الناس. ظلم انتوا قولوا مصطلحاتكم واعجبوا بيها كما تشاءون واعملوا فيها دراسات، وقولوا اخر ما وصلنا اليه ضرورة وجود منظمات مجتمع مدني قوية حتى تحد من غلواء الدولة. واحنا هنقول لكم في دين الله تبارك وتعالى منذ 14 قرنا من الزمان، وعلى لسان احد شراحي واحد من فقه عن دين الله تبارك وتعالى هذا الامر منذ 7 قرون، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان الله خاطب الامة او خاطب المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا عاما، كالآية التي نحن بصدها ان الله يأمركم. فالخطاب دائما في الحدود والحقوق والأمر معروف عن المنكر خطاب موجه للأمة ككل، والإمام نائب عنها. الإمام نائب عنها هذه عند الغرب اسمها نظرية العقد الاجتماعي، وهي بالمناسبة إلى الآن عند الغرب فيها مشكلة، لأن مش معقول يبقى في عقد طرفين مش موجودين، فهو بيفترض وجود عقد والحاكم لسه لم يوجد، بينما عندنا نحن القضية محلولة لأن الشرع موجود وهو الذي ينشئ الدولة، وهو الذي بمقتضاه يتولى الحاكم، وهو الذي بمقتضاه يبايع المحكوم الحاكم. فإذا نظرية العقد الاجتماعي التي عليها مدار النظام الديمقراطي المعاصر لا وجود لها إلا في الدولة الإسلامية. وإلى الآن النظام الديمقراطي عنده مشكلة قانونية في تطبيق نظرية العقد الاجتماعي. خاطب الله الأمة، خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا عاما، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا، وقال: والزانية والزاني فاجلدوا، والإمام نائب عنها. قال: وقد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه، والقدرة في تمامها هي السلطان، إلا أنه متى غاب السلطان أو قصر فالخطاب ما زال متوجها أصالة إلى الأمة. تاريخ المسلمين إلى الآن كان الأئمة يقومون بكل الواجبات نيابة عن الأمة، يعينون الفقهاء والمفتين والقضاة، وكانت أبرز الإنجازات مما يسمونه الآن مؤسسات المجتمع المدني. الفقهاء الأربعة كانوا خارج مؤسسات الدولة، أشهر مدارس فقهية، أشهر مدارس حديثية كانت خارج مؤسسات الدولة. ففي الشريعة ما احتاجناش فقهاءنا، ما احتاجوش يعملوا كتب ولا دراسات ولا رسائل دكتوراه، فضلا طبعا عن الملايين اللي بتيجي من الخارج دي، ما كانش طبعا وارد انها تحصل زي ما بيحصل دلوقتي، ان يصدروا لنا شيء جديد براق اسمه مؤسسات المجتمع المدني، ويبقى تحت منه انه هذا هذه المؤسسات لا تدعو الا الى الفكر الغربي، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، والخطاب للأمة ايضا، والامانات اعظم من مجرد انك تجد شيء ضائع وتعطيه لصاحبه. وهذا من بلاغة القرآن ومن عظمة التشريع، ومما يجعله صالحا لكل زمان ومكان، لأن الذي أنزله هو العليم الخبير، جعل في ألفاظه من العموم والشمول ما يجعله ينطبق على كثير من الوقائع قد لا يدركها الإنسان إلا إذا صادف هذه الواقعة. فأداء الأمانات على رأسها التوحيد وعبودية الله تبارك وتعالى، أداء الأمانات بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، أداء الأمانات بحمل الدين من جيل إلى جيل، أداء الأمانات إلى أهلها في الولايات بوضع القوي الأمين في موضعه، وليس غير ذلك من الوسائل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يبقى إذن الشريعة تخاطب الناس، مش بتقول بس صلوا وصوموا، لأن الناس كتير يقول لك: يا أخي أنتوا طمعين، احنا بنقسمنا لكم العقيدة والشعائر تاخدوها من الدين، سيبولنا الدنيا نعملها بتجاربنا اللي هم بيقعدوا يجربوا فيها. تاني بكرر لك، ممكن يكون بيجرب 30 قرن وهو مش قادر يوصل، قال له: طيب أنا هتنازل معاك في المناقشة، وخلينا هنرضى، وان كان طبعا مش ممكن نرضى والا نقع تحت طائلة قوله تعالى: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولكن من باب التنزل في المناقشة رضينا، اول شيء في عقيدتنا او من اهم شيء الايمان بالقرآن والعبادة. هتقول لي: خد مصحف واقرا في المسجد، مالكش دعوة بالدنيا. قريت: واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، هعمل فيها ايه؟ قريت: واحل الله البيع وحرم الربا، هعمل فيها ايه؟ هم كلامهم متناقض، هم عايزين يحلوا مشكلة بعض النافرين من الشريعة، واحد حرامي مش عايز ايده تتقطع، واحد مش عارف ايه، هيحل مشكلة الاقلية دول؟ مش عايز القوانين يبقى فيها تحريم للشذوذات الاخلاقية والعقدية، يقوم يحول الأغلبية الأغلبية مضطهدة. أنا كده هبقى أغلبية مضطهدة، أنت بتقول لي سبنا لك العقيدة وبعدين حتى دي ما لقيتهاش سبتها، لأن أنت مش عارف اللي بيقول كده، مش عارف أن عقيدتي تأبى هذا الانفصال. فلما قال لي سبتها لك فوجئت أنه ما سبهاش، وأنه أقول له: طب حل لي المشكلة دي زي ما أنت عايز تحل مشكلة الحرام اللي مش عايز إيده تتقطع بفرض أنها مشكلة. طب حل لي انا الاول مشكلة ان انت عندك 95% من الناس مسلمين، 94% منهم على الاقل ليس لديهم مشكلة مع الشريعة، وانت من الاول كده بديكتاتورية مطلقة قلت له كفاية عليك العقيدة والشعائر، مع انه عارف ان دينه فيه شريعة تحكم المعاملات. ولما جه ياخد دي ما لقاهاش، يعني هيجي يقرأ في المصحف يلاقي انه بيلعن نفسه والعياذ بالله، يلاقي انه هو بيقرأ انه ما يجعله يلعن هذا الذي هو فيه. فياريت يحلولنا المشكلة ديت قبل ما يدور على حقوق الشواز، وقبل ما يدور على حقوق الأقليات، وقبل يشوف مشكلة الأغلبية الشريفة اللي مش عايزة تسرق، ما عندهاش مشكلة في الحد أصلا، لا يعني بأي صورة من الصور، وما عندهاش كل المشكلات اللي هما بيتكلموا فيها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي حالة أي أمر لابد يكون معه تفصيل لكي تطبقه، إلا يكون هذا اللفظ علم على شيء محدد معروف عند المخاطبين، وإما لابد له من أن يأتي من المخاطب توضيح له. والعدل الذي أمر الله به هو الذي يوافق شرعه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إن الله نعما يعظكم به. إذن وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي أنزله عليكم والذي أمركم به، وهو الإله، فمواعظه أحسن المواعظ وشرعه أحسن شرع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ثم أضف إلى ذلك إن الشريعة الوضعية لا بد كما الشريعة الإلهية، من الوارد أن أي شريعة يخرج عليها البعض، فلا بد حينئذ من وجود نظام عقوبات لهذا لهؤلاء الخارجين. فإذا تركنا شريعة الله والعياذ بالله اضطررنا إلى وضع نظام عقوبات. هذا الوضع سوف نعتدي فيه على أبدان وحريات الخارجين على هذا القانون. فبأي سلطة سوف تسجن فلان وتقتل فلان وتعاقب فلان بكذا إلى غير ذلك؟ الأمر الآخر، هل وجد في التاريخ هذه السلطة القادرة على تطبيق القانون بسلاسة كما هي في شريعة الله عز وجل؟ الجواب لا. والنكتة في قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، بمعنى عندما تطبق الشريعة الإلهية، أولا إذا عاقبت أحد حتى لو بقطع اليد في حالة السارق، أنت بتقول له هذا حكم خالقك ليس لي فيه شيء، ده هذه العقوبة القانونية التي توقع على الخارج عن القانون. لكن إذا علمت وربيت الناس على أن هذا الشرع من عندي السميع البصير كما أومأت الآية هنا، فسوف تستفيد نوعين من العقوبات، هذان النوعين سوف يغنيان عن 90% من النوع الثالث. يبقى العقوبات حتى لو مزعلاهم لا لن تكاد تطبق، مش لن تكاد تطبق لأنه سيوجد من يرفض الشرع والعياذ بالله، لأن العقوبات الأخرى تغني عنها، الخوف من العقوبة الأخروية. يبقى أنت لما بتطبق الشريعة الإلهية بتخاطب الناس بثلاث أنواع من العقوبات: الخوف من الشريعة الإلهية، الخوف من العقوبة الأخروية، والخوف من العقوبة الإلهية الدنيوية، تعجيل قسط من العذاب في الدنيا، ثم في الآخر العقوبة التي يوقعها السلطان، وإذا أوقعها في شريعة تبارك وتعالى فلا يوقعها إلا بإذن من الخالق. وخذ عندك مثال الضرائب والزكاة، تقريبا يعني قسط كبير جدا من الأموال التي تجمع على هيئة ضرائب يعاد إنفاقها على جهاز مكافحة التهرب من الضرائب، بينما الزكاة لا توجد قوة قهرية تجمعها، ومع هذا معظم من تجب عليه الزكاة من المسلمين نسبة كبيرة جدا منهم يؤدي زكاته اختيارا. يعني العقوبة الإلهية هي الأكثر أثرا وتحريكا للقلوب من العقوبة الدنيوية. فعندما تطبق الشريعة عندك ثلاث أنواع من العقوبات، وحتى عندما يقصر الحكام في تطبيق الشريعة لتبقى العقوبات الإلهية زاجرة، بينما العقوبات الدنيوية ليست زاجرة. فإذا عندما تطبق الشريعة فأنت تحيل إلى شريعة السميع البصير، وتخاطب الناس بذلك، فتخفف العبء عن الجهاز الإداري للدولة وعلى الجهاز الذي يتعقب المجرمين، لأن عددهم بيقل تلقائيا. فكل دي فقط ونحن في رحاب آية من كتاب الله ننظر كم يوجد من الفروق التي تبدو لنا، وإلا فالأمر أعمق من هذا بكثير. وكما قال القائل: ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر؟ إذن في هذه الآية الجامعة أمر الله تبارك وتعالى بأداء الأمانات إلى أهلها وبالحكم بالعدل، وأثنى على شرعه وأومأ إلى أن هذا الشرع لم يأتي فقط بنظام عقوبات يطبقها السلاطين في الدنيا، وإنما قبل هذا عرف الناس بخالقهم وأنه سميع بصير مطلع عليهم. وهذه درجة حماية للمجتمع أعلى بكثير مما توفره العقوبات الدنيوية مع لزومها هي الأخرى. نضرب مثال آخر غير الضرائب والزكاة. عندما انهار الأمن تماما بعد 28 يناير، في مجموعة من الخلق لأنهم لم يتربوا التربية الإيمانية المناسبة خرجوا تماما عن الالتزام بالشرع وتحجرت قلوبهم، ودول اللي هو بيمتهن القتل يمتهن السرقة، فعند غياب الأمن نشطوا، دول كده يعني عموما نسبتهم في المجتمع محدودة، نشطت عصابات السرقة ونحن. لكن عموم الناس انهار الأمن، انهارت السلطة، وما زال بفضل الله تبارك وتعالى الناس أمينون، يأمن الناس بعضهم على بعض في شوارعهم وطرقاتهم ومساكنهم، ويأمن غير المسلمين على كنائسهم ومتاجرهم وبيوتهم. نعم، لأن ما كانش الناس مأمناهم لوجود الشرطة أو لوجود إنما التأمين كان نابع من التزام شرعي. وقتها كان صوت العقل عالى جدا عند النصارى قبل ما يرجع تاني نفس الأطراف التي من مصلحتها صرف الناس عن التأمل في محاسن الشريعة. صوت العقل عالى جدا عندهم وقتها، بيقول الله إيه اللي حصل في الدنيا، ولا كنيسة تعرضت لمشكلة ولا 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 لأن دوت الالتزام الشرعي النابع من دين المسلم لما يعملوا، مش عشان في أجهزة أمنية بتتعقبه أو بتفرض ده عليه أو نحو ذلك. فهذا من أعظم ما تمتاز به الشريعة. وللأسف الشديد كما قال تعالى واصفا حال بعض القوم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال في وصف حال بعضهم: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هم عارفين القوانين لا تطبق إلا أو في إرهاق شديد إنه يحاول يطبقها بالقوة، فعايز وعظ إن الله نعم ما يعظكم به. هيجوا عايزين يجرموا بيع السجائر لمن هم دون 18 سنة، يقول لك مش عندكم في الدين السجائر حرام، طبعا هنمنع بدنا بيعها اللي أقل من 18 سنة، طلعوا لنا فتوى. يعني كده عارفين ان الدين، طب ما نخلي الفتوى تجريم بيع الدخان مطلقا يرفضه. يعني هو لما حساباته او دراساته او الكوارث الصحية اللي بتحصل له في التدخين المبكر اكتر من بكتير من التدخين المتأخر، فيقول انتم معشر اهل الدين هتولنا الفتوى بعد ما احنا نختار. فجعل ما يدينونهم به وما يخططونهم له هو الاصل والدين تابع، واحنا بنقول لا، ده الدين هو الاصل، واحنا بعد كده في المساحة التي وسع فيها الدين نتشاور يسموها بقى عاشورة يسموها ديمقراطية، قد يكون هناك في فروق دقيقة محتاجة للبيان، ولكن على الأقل لما يدونا أهم شيء هم قهرنا فيه ومصدمين في عقيدتنا ومضطهديننا، إن هم يخلونا لا نتحاكم ولا نحكم بما يصادم الشريعة. لما نيجي نتشاور فيما وراء ماشي، خليها ديمقراطية، خليها بأي وسيلة أخرى مع إن عندنا حاجات أفضل، ولكن لا بأس نتشاور بهذه الطريقة في هذه الحالة طالما سوف يرفعون عنا القهر ويرفعون عنا الاستبداد ويرفعون عنا إبعادنا القصري عن دين الله تبارك وتعالى. لكن مش لما يجوا هم عايزين يجرموا بعد وخلي من هم دون 18 سنة يطلب من رموز دينية يطلعوا له الفتوى كده، لا يجوز بيع الدخان لمن هم دون 18 سنة، هي فتوى صحيحة بذاتها، لكن توهم ان اللي فوق 18 على الاقل احنا مش قادرين نتكلم لان اهل القانون لسه ما جرموهوش. واين الشرع؟ الشرع يجرم هذا على الجميع. ثم يعني في الواقع هذه الايات وما بعدها تصلح ان تكون دستور كامل اذا كانوا بيدوروا على الدستور، يعني الخطاب الاصلي للأمة يأتي بعده ان هناك أولي أمر، ولأن هذه الواجبات لا تتم على أحسن وجه إلا لمن تجمعت لديه القدرة على أدائها. لذا قال تعالى بعدها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعض المعاصرين بيقول لفتة كويسة يعني تحتاج بعض تأمل. هم بيقولوا دولة المؤسسات، أولا التاريخ بيثبت أن الدولة الإسلامية الأولى في المدينة كانت مؤسسية، لأنه برضو هم دائما كما ذكرنا حجيب لنا مصطلحات تخض وبنقول لهم لا أنتوا يعني بتقولوا دولة مؤسسات، ده العلمانية بدأت في مصر إمتى؟ بداية من حكم محمد علي. محمد علي حكم مصر إزاي؟ بأن مجلس العلماء عزل خورشيد باشا وعينه مكانه. في أكتر من كده تقول لي دولة مؤسسات وشورى وتعيين الحاكم وعزله ومراقبته؟ ولكن للأسف غدروا كعادتهم، يعني أحسن الفقهاء الظن بمحمد علي ولكن غدر وأسس دولة علمانية من يومها لا شفنا شورى ولا ديمقراطية إلا حبر على ورق. يبقى كان عندنا مؤسسات. البعض يقول لا ده في إشارة هنا دايما أولي الأمر تتقال مجموعة، وفعلا لو رجعنا الكلام السلف هنقول لأن الطاعة للاثنين مع بعض الأمراء والعلماء، هذه أول إشارة إلى أن الحكم في الدولة الإسلامية حكم مؤسسي، وأنه لا يجوز لمؤسسة الإمارة أن تستقل بالحكم عن المؤسسة الشرعية التي تبين الحكم الشرعي فيما يستجد من نوازل وفيما يحدث من وقائع. ودول ودول يعني الأمراء والعلماء الاثنين دون الكتاب والسنة محكومين بالكتاب والسنة. فجاءت الإشارة اللطيفة بتكرار كلمة أطيعوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول مطلقة، وهذا لا يخدش قاعدة إن الحكم إلا لله، لأن طاعته مطلقة بناء على أنه مبلغ. لما بيجي يقولوا لنا كهنوت نقول كهنوت فين يا إخواننا؟ ده إحنا من عقيدتنا إن إحنا بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع لذاته، يطاع لأنه مبلغ. فإزاي تشيلون تهمة الأحبار والرهبان؟ يعني اقرأوا الدين واعلموا العقيدة الصحيحة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع طاعة مطلقة لأنه مبلغ. لذلك تكرر معه أطيعه وأطيعه، أما أولي الأمر فما جاتش معها أطيعه، دي هذا إيماء. ثم جاء التصريح فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلة. وقع الآيات بعدها تتكلم على نفاق من يحاول أن يتحاكم إلى غير شريعة الله، ثم تذكر القاعدة المحكمة التي ينبغي أن تهز قلب كل مؤمن يقع في قلب شبهة في قضية تحكيم الشريعة، يقرأ قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يتحاكموا. ولو واحد الحكم وجد فيه حرج يجب عليه يزيل الحرج ده، يقرأ ويتعلم ويسأل ويعرف الحكمة الشرعية حتى يزول الحرج. يزول الحرج يعني يبقى متعادل تجاه الحكم الشرعي، لا، ويسلم تسليما، يبقى من داخله يقتنع تماما أن هذا هو أحسن حكم وأنه لا يعدل، كما أنه لا يعدل بغير الله، لا يعدل بالله عز وجل إلها غيره، فلا يعدل بحكمه حكم أحد غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأن يجعلنا من المتمسكين بشرعه المدافعين عنه العاملين في سبيله. وأقول قولي هذا، استغفر الله. لا أنا أقول أختم على أداة وعلى أداة نطلع على أداة تطبيق الحدود على غير المسلمين. هو الآن المسلمين وغير المسلمين اللي بيسرق بيعملوا فيه ايه؟ دخلوا السجن. اذا اي دولة في الدنيا لها نظام عقوبات واحد، يبقى هذا ليس بدعا في الشريعة. نظام العقوبات يبقى نظام عقوبات واحد في الدولة، وبالذات احنا نقول يعني بلاش نظام وضع العقدة في المنشار. يعني شنودة الثالث بابا الارثوذكس كان له كلام زمان سنة 85 انه كان بيقول الانجيل ما فيهوش شرائع والقرآن فيه شرائع، فكما رضينا بالقانون الفرنسي يتطبق علينا يبقى هنرضى بشرائع القرآن تتطبق علينا. والانجيل بيقول لنا اعطي ما لقيصر لقيصر، فلو قيصر ده مسلم وجاب شرع وبطبيعة الحال هيحكم بالقرآن، يبقى الانجيل بيقول لنا نتبع احكامه. هو ده كلام شنودة الثالث بابا الارثوذكس في سنة 85. طبعا جدد اموره وغير النظام الدولي وسقطت روسيا وبقت امريكا هي القوة العظمى في العالم وهي شرطة العالم. معرفش ده له علاقة بان الانجيل لسه في اعطمة لقيصر لقيصر ولا لا، ده سؤال. مسألة الجزية، الجزية نص في القرآن، وبالمناسبة برضه هو موجود في التوراة والإنجيل إنه تتاخد الجزية من الأمم الأخرى، وموجود في الإنجيل إنها تدفع، غير أعطي ما لقيصر لقيصر، في نص أكثر صراحة في الجزية. ومع هذا إحنا بنقول إن الجزية ليست هي صورة التعامل الوحيدة، عقد الذمة ليس هي صورة التعامل الوحيدة التي وردت في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. ففي صورة العهد الذي كان مع اليهود، ولعل وضع نصارى مصر باستقرارهم في مصر حاليا وتغير شكل الدولة يكون أنسب نظام العهد اللي هم بيقولوا ده بداية المواطنة. يبقى خلاص اتفقنا، يعني كل من يتكلم هو بالفعل كذلك مع التحفظ على مصطلح المواطنة. يعني هذا السؤال يتعلق بنصيحة شخصية لي في طريقة مناظرة أهل الباطل، لكن عموما يعني في فرق بين لما يكون صوت أهل الحق هو اللي أعلى فتقول كما قال الإمام أحمد لما سألوه أن يجيبهم إلى فتنة خلق القرآن، قال ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله أقول لكم به. وحتى عندما تناظر في حضرة المأمون يعني ما لم يعني يخوض في المناظرة كثيرا، كأنه وقف على الشط إلى حد كبير، ولأن العامة تدرك لما تقال لهم دول ما عندهمش حجة من القرآن والسنة عشان كده احنا رفضناهم وبدعناهم بيبان الأمر ده. لأنه مختلف مع شيخ الإسلام ابن تيمية اللي اضطر يقرأ كتب الفلسفة والمنطق ويأخذ شبهاتهم واحدة واحدة ويفندها، وما كان عندهم من حق أثبته لهم وبين لهم أن الإسلام سبق إليه، وما كان عندهم من باطل بين لهم سبب الشبهة وكيف دخلت عليهم الشبهة. ويعني فهذا أمر قد يحتاج إليه كنوع من تفكيك بعض المنظومات الفكرية المتمكنة من الناس جدا رغم مستطمتها للحق. يعني بعض الأسئلة بتتكلم عن تحركات معسكر العلمانيين لمحاولة إجهاض خطوات المرتقبة من عمل انتخابات وغيره على اعتبار أنهم متوقعين أنها تأتي من الإسلاميين، فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إحنا علينا أن نأخذ بالأسباب في حدود استطاعتنا ويقضي الله أمرا كان مفعولا، وبإذن الله يعني نحن نستبشر خير بأن الناس مدركة تماما خطورة الموقف، والعلمانيين نفسهم يعني ما تتوقع برضو مش عايزين نطلق أحكام أن المعسكر الآخر كله رافض للشريعة رفض جازم. نستمر في الدعوة والبيان والمناقشة، وارد المعسكر ده يتفكك تدريجيا او يدركوا يعني خطورة الامر، او يدركوا ان هم انساقوا وراء يعني افكار مضللة تحرف الدين او تصبو ما ليس فيه الى غير ذلك. التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية لمن له قدرة على تطبيقها، أصل القدرة نوعين، قدرة الفعل والأمر الآخر ما بعد الفعل إيه اللي هيحصل. ففي ناس كتير بتتكلم على التدرج في تطبيق الشريعة على افتراض يعني إن في حد واصل للحكم أو السلطة وعايز يطبق الشريعة بس خايف من ردود الأفعال. لا يجوز ان يتقال كلمة تدرج هكذا على عواهنها، ولكن نقدر الامر بقدره. فيبقى نقول اذا كان هناك حكم شرعي ما ينفعش كده يبقى مسألة على عواهنها، حكم معين ثبت بغلبة الظن المنصفة، مش النتيجة عن ارجاف، انه لو اتطبق الان بسبب او باخر سوف يؤدي الى مفسدة محققة. في هذه الحالة يجوز من باب الضرورة ويزول تزول الحكم دوت بمجرد زوال تلك الضرورة. بعض الكلام على المشاركة السياسية بيغفل ان الفترة الجاية فترة كتاب الدستور، فدايما لما بتكلم في مصالح ومفاسد حط في جانب في الجانبين، يعني كتاب لو اتكتب دستور زي الدستور الحالي او احسن شوية هتفرق لو اتكتب دستور ليبرالي، واحنا كده كده طريقنا في الاصلاح والدعوة والتربية. بس انت دلوقتي قدامك اختيارين وممكن تساهم في ترجيح احد الاختيارين، انك تستمر في الدعوة والتربية في ظل دستور بيقول ما ينفعش قانون مخالف للشريعة، وطبعا 70% 80% من القوانين اتعمل خلاص قبل هذا التعديل الدستوري، بس جه الدستور قال كفاية لغاية كده، يعني مؤتمرات السكان وغيرها مش هتعرف تتمرر طالما النص الدستوري ده موجود. فده اختيار، واختيار تاني النص ده يتشال بل يتحط معاه نصوص تتؤكد على الحريات الفردية مهما بلغ شذوذها. افتح لك باب الشذوذ الجنسي وباب من الابواب العجيبة، وانت تقدر تساهم في ترجيح احد الخيارين، فلابد من الاعتبار. لكن ما زال المشروع الاصلي هو الدعوة والتربية واصلاح المجتمع، عشان ما يبقاش في كلام طب الناس لو مش عايزة الحدود، طب الناس طب الناس طب اللي مش عايزة تتحجب. لا، ما لو في دعوة تربية المشاكل دي هتضمحل جدا او لما تصل فيها الى وضع جيد، ولكن ما تقدرش تقول دعوة وتربية وانت قدامك فرصة تجعل النظام القانوني والسلطة الحاكمة اقرب الى الشرع وتسيبها تروح تبقى اقرب الى يعني العلمانية او الليبرالية او مخالفة الشريعة الاسلامية. دي سبب تلك الحاجة
هم عملها كده كما اقولك هذا جاءت اللون
اقول قولي هذا استغفر الله.
ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سحب السيارة 125 رقم 7892 سد الطريق. ولا تنسوا الأسبوع العلمي في مسجد عوارة يبدأ من الجمعة المقبل وكذلك محاضرة لفضيلة الشيخ دكتور محمد إسماعيل في بركة السمع في مجمع الزهراء يوم الجمعة المقبل إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
ما سواه هناك من يجامل في ذلك ويقول لا ده كلها ملل متساوية كلها زي بعضها كلها ماشية كلها تمشي والعياذ بالله. يعني ربما أنا أعرف بقى أحد المشايخ طلع في حلقة مع الشيخ دوما ممكن يأكله كده بالضبط بالتفصيل لما يجي بعد ما في الحلقة طول الحلقة دفاع عن يهود والنصارى وأنهم مش كفار وهو شيخ بعمة كبير وبعد ما خلص قال الشيخ ربنا يوفقكم يا ابني شد حيلكم ربنا يثبتكم على الهدى. أما طب أنت كنت بتقول إيه تاني قبلها كنت أنت بتدعي له بالثبات على الهدى وإن أنت أساسا يعني إيه اللي أنت كنت بتقوله طيب اللي أنت بتقوله ده يضاد اللي أنت بتتكلمه في الكواليس بعد الكلام بعد الكلام العلني. طب لأن الراجل مش مقدر إن اللي بيقوله ده يهدر دينه والعياذ بالله لأنه هما مفيش فهم دقيق مفيش علم راسخ يجعل الإنسان لا يمكن أو مفيش إرادة عشان كده يقول الثبات على الحق ده يقتضي معرفة الحق تفصيلا لا إجمالا. مش هينفع الإجمال أخوانا الإجمال مش مكفي دلوقتي مش هينفع تقول لي الكتاب والسنة بس قل لي ما هو الكتاب يعني قصدي يعني تبقى أنت عارف يعني إيه الكتاب عارفه وفهمه مش حافظه بس. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني إيه أماني يعني قراءة بيقروا بس حافظينه تمام جعلوا قراءته عملا عملوا إيه شغل إيه مقرئ قارئ بيعرف يضبطها في الحروف مظبوط لكنه لا يفقه فيه شيئا عقدته مبنية على إيه وإن هم إلا يظنون بيجيب الحق والباطل منين من الظن ما يعرفش في الحقيقة يفرق بين الحق والباطل لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا قراءة وإنهم إلا يظنون. لا لازم تكون تفاصيل المسائل معروفة تفاصيل قضايا التوحيد تفاصيل يعني إيه الحمد لله رب العالمين يعني إيه الرب يعني الخالق الرازق المعطي المانع المعز المذل من الأعاجيب لسه جايب لي أخ قصاصة ورق جريدة الأهرام من أسبوعين عن في صفحة الفكر الديني وانا مش عارف صفحة ايه جايبين عن معجزات القديسة تريزة ومقام القديسة تريزة واحد مسلم اللي عمل التحقيق وترغيب في الذهاب الى قبر القديسة تريزة علشان بتشفي الامراض وعلشان بتقضي الحاجات وجايب في الصورة شكر مش عارف من مين فلان الفلاني للقديسة تريزة على اللي عملته له ماتت من مئات السنين لكن لسه معجزاتها موجودة ومن ضمن اللي عملتها المعجزات بتاعه القديسه تريزا العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ انها وهو اصلا في المستشفى في لندن جات له في المنام وقالت له انت شفيت عبد الحليم فجاله الدكاتره بعدها على طول قالوا انت خفيت عبد الحليم وهتروح مع ان عبد الحليم فضل عيان لغايه ما مات ولكن مش مكسوف الراجل من نفسه ان دلوقتي ما بقاش البدوي بس هو اللي له معجزات ولا كرامات ده بقى القديسة تريزة لها معجزات هي روحها والناس تروح بقى مش هيطوفوا بقبر البدوي ولا هيبعتوا الرسائل للبدوي زي اختها خضرة اللي ضربتها انا زمان مش نسيها الواقعة دي وانا عندي 9 سنين كان والدي كنت عمتي عيانه في مستشفى هنا, وبعدين جينا معديين من جنب السيد بدوي وفيش بالطريق يعني, فلقيت الست عم تقول له يا سيد يا بدوي اختي خضرة ضربتني وعملت فيا وعملت فيا, ولقيت الناس عملت ترمي جوابات. الصوره دي مش كل حاجه, واحد صغير بتتحط في ذهنه, لكن الصوره دي ما زالت لازقه في ذهني على طول. قال ايه بيعملوا ايه الناس دي, حاجه عجيبه جدا. دلوقتي كمان بقى نشر الخرافه مش بس مقتصر على البدوي الدسوقي, ده عايزين القديسه تريزا والله اعلم سانت كاترين وابو حصيره وكل الناس دي اساسا كلهم هيبقوا مطلوب منهم ان هم. طب ما دي قضيه اقول رب العالمين, الحمد لله رب العالمين, الربوبيه, الرب المالك, اللي قضيه الليبراليه تتعارض مباشره مع الربوبيه. انت بتقول انت حر مع ربنا, انت مش حر, انت ما عملتش حاجه في نفسك. سيارة تويوتا نبيتي عين قاف به في الجراج تعوق الناس, صاحبها ينزل يتصرف فيها. فاللي بنقول الثبات على الحق لابد فيه من دراسة القضايا تفصيليا, دراسة قضايا التوحيد, توحيد الربوبية, توحيد الألوهية, توحيد الأسماء والصفات, توحيد الألوهية بأنواع مختلفة, أنواع الشرك. فاكرين أول محاضرة عملناها بعد الثورة في طنطا كان فيها آية هنا, احنا كنا في نفس المكان ده, الدنيا كانت شكلها مختلف. فاكرين أربع قضايا طرحناهم, فاكرينهم؟ قضايا الغلو في الصالحين, قضايا الحكم غير ما أنزل الله, قضايا الولاء والبراء, قضايا عبودية الهوى. القضايا دي لابد من أن الناس كلها تكون عارفاها, وده الجزء الأول. وقضايا الإيمان بالنبوات, القضايا الإيمان بالكتب السماوية, الإيمان بالملائكة, القضاء والقدر. بقول لكم القضاء والقدر ده كنز عظيم والله. الإيمان باليوم الآخر, لأن لو إنسان عاش في حياته الإيمان باليوم الآخر أمام عينيه يختلف سلوكه تماما عما لو كان على يعني حال آخر. لذلك يعني الإنسان قضايا معرفة الصحابة رضي الله عنهم, حب الصحابة ده جزء أساسي في الإيمان. الواحد يقول ليه أهل السنة جعلوا, مع أن العقيدة في الصحابة مش مذكورة في أركان الإيمان الستة, ومع ذلك كل كتب العقيدة تذكر العقيدة في الإيه؟ في الصحابة. أصل في الحقيقة أن الإيمان ليس قولا فقط, الإيمان قول وإيه؟ وعمل وسلوك. ولذلك التطبيق العملي للإيمان هي مجتمع الصحابة رضي الله عنهم. لو تهدت القدوة بالنسبة لنا يبقى مش هنعرف نحقق أبدا. الدولة الإسلامية التي نريدها لو إن تهدد صورة الخلافة الراشدة يبقى مفيش دولة إسلامية أصلا. ما انتوا شوفوا ليه الشيعة أبعد الناس عن الحق من داخل المنتسبين إلى القبلة, لأنهم لم توجد قط في تصورهم تطبيق عملي للإسلام. بمجرد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كل حصل عندهم تصور أن كل هذا قد انهدم كل شيء, ولم يعد هناك إقامة للحق, وظل الحق مقموعا مغلوبا والباطل ظاهرا منتصرا حتى في عهد علي بن أبي طالب. لأن علي بن أبي طالب ما أظهرش اللي أنتم بتقولوه. علي بن أبي طالب ظل يمدح أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ويتردى عنهم. فلما تتهدم الصورة يبقى الخرافة ستحل, يبقى الوهم سيكون هو القدوة والمثل. لما نقعد ندور نقوله التانيين ليه بيركزوا, العلمانيين والليبراليين ليه بيركزوا على سلبيات العهد الأموي والعباسي علشان يهدموا الصورة, ما يجيبوش سيرة عهد الصحابة والخلافة الراشدة, لأن الصورة دي طبقت على الواقع. 30 سنة خلافة على منهاج النبوة لما اتطبقت في أرض الواقع كانت ثمرتها بلا شك ثمرة عظيمة دافعة نور يقتدى به عبر العصور. وبالتالي فاحنا حريصين جدا, ده جزء اساسي من التطبيق العملي, حب الصحابه رضي الله عنهم للايمان. قضايا الايمان التطبيق العملي لها اساس معرفه قدر الصحابه رضي الله عنهم, وكذا قضايا الايمان والكفر اساسيه ايضا لانها من ضمن الايمان بالله والملائكه ومن ضمن الايمان بالله وكتبه ورسله واليوم الاخر. الغرض المقصود انه حتى نعمل على مكانتنا على طريقتنا لابد طريقتنا دي تكون ايه؟ تكون معروفه, تكون محددة المعالم في كل القضايا, ولابد أن نحبها ونريدها. يعني ما ينفعش إن إحنا هيبقى القضية قضية نظرية, إن إحنا نعرف نتكلم وقلوبنا مليئة بأنواع المتاعب, لا, لابد أن نحب الحق ونريده ونبذل من أجله ونضحي من أجله. لأن التمكن على أن نكون على الثبات على الحق ده حاجة أساسية ومرامة تتحقق لمن لم يكن راسخ الحب لهذا الحق, إرادته جازمة صادق في في إرادة الحق، وليس فقط يعلمه، وإلا فاليهود يعلمون الحق، الذين أتيناهم كتابا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال عز وجل عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن القضية مش معرفة فقط ولا حتى يقين فقط، لابد أن يكون هناك حب وإرادة لهذا الحق وشوق إلى إقامته في العالم، في نفسك وفي من حولك وفي الوجود كله، حتى تستطيع نصرة هذا الحق بإذن الله تبارك وتعالى. التفسير الثاني وهو واجب آخر من واجبات الوقت: اعملوا على مكانتكم، قلنا على إيه؟ على تمكنكم، يعني كل ما في استطاعتكم. إن عاملون قلنا على طريقتنا أو على تمكننا، على ما نستطيع، الجدية القوة فيما أمرنا به، خذوا ما آتيناكم بقوة، بذل كل جهد ممكن ومستطاع، عش في أزمة، استخرج طاقاتك، الأزمات دي معمولة عشانك، قدرت من أجلك أنت، الله عز وجل يريد أن يستخرج بها عبوديتك، الله عز وجل يحب أن تبذل كل ما عندك نصرة للدين، لابد وأن نبذل كل ما في وسعنا، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا نكلف أكثر من ذلك، لكن لا نتوانى، كما قال عز وجل لموسى وهارون: ولا تنيا في ذكري. فالتواني والكسل والتباطؤ في العمل والتباطؤ في العلم والتباطؤ في الدعوة والتباطؤ في العبادة، وأن يكون الإنسان عنده جهد يدخره أو يضيعه أو يلعب ويلهو، وإحنا في نقطة فارقة، في نقطة مرحلية خطيرة، ما ينفعش يبقى فيه جهد يمكن أن يدخر. النهاردة توجه الأمة لعقود قادمة، فلا بد أن نعمل، وده اللي حصل لما الصحابة ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا كل ما في وسعهم فتغيرت موازين الكرة الأرضية بفضل الله عز وجل. لذلك هذه قضية عظيمة الأهمية، لا بد أن نعمل على ما يبقى دراسة سيرة الأنبياء والثبات كما ثبتوا، الثبات على الحق معرفة وإرادة تفصيليا وليس فقط إجماليا، بذل كل جهد ممكن، قوة في العمل، وقل لله: إنا عاملون وانتظروا، إنا منتظرون. إذن لا تتعجل النتائج، عدم الاستعجال، الزمن في صالحنا بإذن الله تبارك وتعالى، مرور الزمن سوف تتغير كثير جدا من الموازين والمشكلات وتحل كثير من المشكلات، طالما أننا نعمل على مكانتنا وعلى تمكننا، نبذل كل ما في وسعنا، نقيم الحق ولا ننحرف عنه ولا نركن إلى الذين ظلموا. لغاية امتى؟ ولله غيب السماوات والأرض، لا ندري متى يقع، هو عز وجل أعلم بما في القلوب وما في موازين الأعمال، وبناء على ما في القلوب والأعمال سوف ترجح الكفة في الوقت الذي علم الله أن الطائفة تستحق أن ترجح كفتها، وليس ذلك كما ذكرت بآحاد، لكن لا بد أن تكون أمة، لا بد أن تكون طائفة ولو قليلة، ولو كانوا مثل عدة أصحاب طالوت، لو كانوا مثل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، لكن طائفة قادرة على تحمل المسؤولية. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، ليس الأمر من عندنا، لسنا بالذين نقرر، نحن لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق فاعبده وتوكل عليه، تحقيق العبودية لله بكل أنواعها، والاستعانة بالله عز وجل في عبادته، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، التوكل عليه في نصرة دينه. التوكل على الله ليس فقط في أمر الطعام والشراب والأولاد، ولكن التوكل على الله في نصرة الدين، في إقامة الشرع، في مقاومة أهل الباطل، وما الله بغافل عما تعملون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذا، على ما من الله جل وعلا به من البصائر التي ينتفع بها المسلمون في زمن الفتن وفي طريقهم إلى الله عز وجل. وإن شاء الله جل وعلا سوف نعرض على فضيلة الشيخ بعض الأسئلة التي يعني يتفضل بالإجابة عليها مؤيدا مسددا مشكورا.
ما موقف عليه الصلاة والسلام، ما موقف الدعوة تجاه إخواننا في سوريا؟ ما الذي يجب علينا أن نفعله؟ هل علينا أن نجاهد معهم؟ نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يزيح عنهم الطغاة المجرمين الذين جمعوا يعني علوية وبعثية وموالاة للكفار. لا شك أننا يعني قد أعلنا موقفنا من يعني ثورة ليبيا في البيان الذي صدر حول ذلك، وأنهم أن إزالة هذا النظام بكل يعني أو السعي إلى ذاته بكل جهد ممكن هو واجب عليهم، والنظام السوري أفسد والعياذ بالله، لأن النظام السوري يعني يعني من الطائفة العلوية التي يعني هي من غلاة الرافضة الذين يؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن انتسبوا للسنة ليتولوا رئاسة الدولة، لكن ما زالت الطائفة العلوية تسيطر على كل مقاليد الأمور في سوريا. ولذلك يعني ثورة الشعب السوري نقطة انطلاقة، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم. مسألة أن نجاهد معهم، المسألة لابد أن تبنى على يعني تقدير الأمور الممكنة، وهم إنما يجاهدون الآن بحناجرهم وبخروج وبأعدادهم، وأظن أن هناك أعدادا كثيرة يمكن أن تقوم بهذا الأمر هناك، وكل بلد في الحقيقة ينبغي أن يقوم بواجبات وقته في المكان الذي هو فيه. مسألة حب السفر يعني أنت من ده العمل هنا أهم بلا شك، يعني العمل هنا لنصرة الإسلام في مصر ده كل العالم العربي بيتحرك بناء على ذلك، فكل الإخوة عايزة تقوم تمشي هنا وخلاص، يعني أنت فعلا عايز تخلص، اللي عايز يسافر ده عايز يخلص من المهمة، أنت اللي عايز يطلع ليبيا، اللي عايز يطلع أفغانستان، عايز يطلع، عايز تموت وخلاص، عايزين نعمل فعليا، لأن الأمر ليس كذلك. أنت الأمر يعني العمل هنا بلا شك أنه يحتاج إلى كل الجهود، وهم هناك لا يحتاجون لمن يتظاهر معهم، ما عندهم مظاهرات يا ربنا يقدرهم عليه. إذا كان أحدنا يعاني من مشكلات يعالجها في نفسه من الذنوب والمعاصي، فهو يرى معالجة نفسه تجعله بخلوة أو غيرها، هل هو مخطئ؟ بالنسبة إلى ما نقول أن واجب الوقت أن يبذل كل جهد، أخلو بنفسك ساعات، ساعة تناجي فيها ربك، وساعة تحاسب فيها نفسك، وساعة تتفكر فيها في صنع الله، وساعة تستعين بها على ما أحل الله عز وجل لك، تستعين بما أحل الله لك على تلك الساعات. وليس معنى ذلك أنك تترك العمل والدعوة إلى الله وطلب العلم لأنك تريد أن تخلو بنفسك، هذا الأمر يحتاجه الإنسان جزءا من عمره وليس كل عمره. ما يستطيع أن يقدمه الطالب الجامعي خلال الشهر القادم؟ أنا أقول الشهر القادم شهر تؤدي فيه دورك في إنهاء دراستك بتفوق، وأن تكون أسوة صالحة حتى لا يقال التدين يعني التخلف والرسوب، فأنت متغلب أمام إخوة أسرتك ولديك وإخوانك وبقية الطلاب أن تكون أسوة صالحة تجمع بين الواجبات المختلفة وتؤديها إن شاء الله. وفي نفس الوقت الكلمات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح وأنت في طريقك، وكلما وجدت منكرا قلت نصيحة طيبة بكلمة من الموعظة الحسنة، فأنت إن شاء الله مشارك في الدعوة. ماذا نفعل مع الشباب الذين تعرضون إلى التنصيب بالمال والنساء؟ أولا لابد أن تعلم أن هذه القضية عبودية الشهوات في المقام الأول، ثم تدخل بعدها عبودية يعني أمر الشهوات الشبهات، فلابد أولا أن تقاوم قضية عبودية الشهوات وأن تعمل على أن يكون الإنسان هدف في الحياة، ثم بيان بطلان ما هم عليه، وهو من أيسر الأمور. قضية علاج الشبهات من أيسر الأمور بإذن الله تبارك وتعالى، كتب مختصرة يمكن أن تحصل لك المطلوب، محاضرات في النصرانية للشيخ أبو زهرة، مناظرة بين الإسلام والمسيحية للشيخ جميل غازي، ومجموعات من العلماء، والأمور فيها سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. لماذا كانت الدعوة لا تشارك في العمل السياسي في السابق ثم تشارك الآن؟ هل الثوابت تتغير؟ الحقيقة أنك تخطئ إذا قلت أن الثوابت تتغير، ولم يتغير شيء من الثوابت بحمد الله في قضية العمل السياسي. قضية العمل السياسي نحن كنا في السابق يعني المطلوب للمشاركة السياسية تنازلات غير محتملة بالنسبة لنا، كان المطلوب أهم حاجة أكبر عامل نجاح كل الناس عايزة تنجح كانت بتعمله إيه؟ تنضم للإيه؟ الحزب الوطني، صح ولا غلط؟ حد كان يأمل أنه ينجح يعني بدرجة مؤثرة من غير ما ينضم الحزب الوطني؟ الإخوان كانوا بيخشهم وهم عارفين نفسهم مش هيعملوا إيه؟ مش هيعملوا تأثير، بس كانوا بيبقوا عاملين زي يعني إيه؟ يعملوا لهم دوشة شوية في الإيه؟ في البرلمان. لكن الحقيقة إنه كان كله عارف إنه أوله تزوير وآخره موافقة، أليس كذلك؟ الكل بلى، الكل كان يعلم ذلك، أوله تزوير وآخره موافقة، والثمن المبذول إما التبعية لهم أو أن تدفع من مالك وأمنك وحريتك وجهدك وربما من دمك ما لا تأخذ عليه شيئا، بل تكون ديكورا لتحسين النظام المستبد. بيقول لك تشتري مني المنديل ده بمليون جنيه، قلت له ما اشتريوش بقرش زاد، ما ينفعش اشتري منديل زي ده بهذا الثمن عشان انت تنفي فيه وترميه، تعمل لي معارضة ديكورية وهي محسومة في النهاية، ومطلوب كمان ان انا اقدم تنازلات. يعني الاسلاميين كانوا يمتحنوا في القضايا الاساسية، يقولوا لهم هتعملوا ايه لو جاءت الصناديق بالغاء الشريعة الاسلامية، واحد مترشح دلوقتي لرئاسة الدولة يقول له اقل جوابا على ذلك، يقول ايه؟ نقبل بما تأتي به الصناديق. نسأل الله، لا والله عبر المحمد يمتحنوهم يروا هتعملوا ايه في ادب الزندقة والالحاد وادب الاباحية. الادب الاباحي كان علشان رايح يهني نجيب محفوظ بعيد ميلاده وبيديله ألم علشان يستمر في الكتاب، فهم فاهمين كويس جدا ان اولاد حارتنا ادب زندقة، وان في ادب اباحي تاني عند نجيب محفوظ وغيره واسوأ منه طبعا، فبيروا هتعملوا ايه فيه؟ قول لم يزل الشعراء الإباحيون والزنادقة يكتبون شعرهم بكل حرية. احنا نقبل هذا الكلام؟ النهاردة بيضغط على كثيرين علشان يتقبل ان هو يبقى مرشح للرئاسة ولا لغيرها، يقولوا انتوا بتكفروا اليهود والنصارى، النصارى خصوصا، يقول لا ما مكفرهمش، ولما الناس تكلموا يقولوا لا والله انا اعتقد كفرهم، انا اعتقد انهم كفار، لكن انت قلت ايه للناس علشان يتحقق هذا الكلام؟ ده خطر كبير جدا. كان بيطلب ده، يقول هتقبلهم ان يكون رئيس الدولة رئيس قبطي ولا غير مسلم ولا زنديق؟ يقولوا اه نقبل ذلك. لا، احنا كانت هذه القضايا بالنسبة لنا لا تحتمل ان نقر بها، فكان المطلوب نقدم تنازلات غالية جدا وفي نفس الوقت ما ناخدش بها حاجة، ولذلك قلنا المقاطعة هو افضل موقف في هذه الامور. وللعلم المقاطعة دي شاركنا فيها عامة الشعب المصري، وشاركنا فيها حتى الإخوان المسلمون في كثير من الانتخابات والمواقف، الوضع اتغير دلوقتي؟ نقول ايوه حصل تغيير في واقع الموجود، احتمال التزوير اصبح ضعيفا، البلد مقدمة على كتابة دستور جديد وعلى تغييرات أساسية ممكن تؤثر لعدة عقود على المستقبل الأجيال القادمة. نحاول بذل كل جهد بتقليل الشر وتكثير الخير، وإن لم نستطع إقامة كل الخير وإزالة كل الشر، فهذه المسألة لابد أن نستوعبها جيدا، إن في تغييرات حصلت، مش تغيير في الثوابت كما تقول. ومن الآن الثوابت أننا لابد أن لا نشترك، لكن إحنا للعلم سنة 84 نشرة السبيل التي وضعت في ضوء تفسير المادة الثانية في ذلك الوقت بالسماح بوجود مصادر غير إسلامية فيها، ومع ذلك قلنا إذا تبرأ المسلم المشارك في الانتخابات من مبدأ التشريع لغير الله ومبدأ الموالاة الكفار والمبادئ الزندقة، فإن المسألة مسألة اجتهادية مبناها المصالح والمفاسد. إذا تبرأ كنا بنرفض المشاركة التي فيها موالاة أعداء الإسلام، التي فيها الإقرار بحق التشريع لغير الله. الوضع اتغير عن ذلك، ومع ذلك المسألة ما زالت فيها اجتهاد. أعني أن التفسير المقبول الآن للمادة الثانية بحكم المحكمة الدستورية العليا بأن ما يخالف الشريعة ليكون باطلا، لأن الشريعة هي المصدر الرئيسي، ولا صح أن يخالف الرئيسي أي مصدر فرعي. وبالتالي فصفة مجلس الشعب المصري أنه منزوع عنه صفة الكفر في التكوين من بعد 96، وأما قبل ذلك فكان موصوفا بذلك في الحقيقة، ولذلك كان من نشرة السبيل وموجودة في صوت الدعوة الملخص بتاعها ان المجالس التي تشرع من دون الله مجالس كفريه، ومع ذلك اللي هيتبرأ من الجزء الكفري فيها تبقى المساله فيها اجتهاد. ومع ذلك بنقول ايه اللي اتغير؟ اتغير موازين قوى. بالتالي قلنا ان المشاركه في هذه الاحوال نرجو خيرها اكثر من الشرور التي فيها، ولذلك هذا الذي تغير في هذا المقام. والشيخ ابراهيم انقذنا والحمد لله وصل، جزاكم الله خيرا.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما تفضل به من الإجابة على بعض الأسئلة، وإن شاء الله جل وعلا موعدنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية. نعلم أنكم مشتاقون إليه وقد حضروا الآن، فليتفضل مؤيدا مسددا موفقا بإذن الله تعالى.
السلام عليكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، طبعا يعني حديث الساعة عن الإسلام دين ودولة، بدأ في لزوم شريعة الإسلام، موقف المناوئين من هذه الشريعة، وما هي حججهم وما هي شبهاتهم، موضوعات كثيرة يعني تدور في الأذهان ولها أكثر من مدخل. عندما نحدث هؤلاء في عقر غارهم كما يقولون، نفضل أن نكلمهم باللغة التي يفهمونها، وذلك أننا نوقن بقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحن نوقن بأن الله عز وجل هو الخالق، ونوقن بقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنوقن أن الخالق أعلم بالمخلوق، ولذا يشرع له ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة. وكثيرا ما نشبه من يحاولون ويعولون على التجارب الإنسانية، وكل ما يمكن أن تسمعه من مناهج سواء كان اشتراكية أو رأسمالية في مجال الاقتصاد، أو كانت شمولية أو ليبرالية في مجال السياسة أو نحو ذلك، كلها خارجة من بطاقة واحدة وهي تراكم الخبرات البشرية. هم يتهموننا بالرجعية، لأننا نرجع 15 قرنا من الزمان، بينما نحن نرجع لمنبع النور وإلى المنبع الصافي لنهر إذا شبهته. فنحن ليس كل رجوع مذموم، فإذا كان هناك نهر ينبع من مكان صاف راق ثم عبر السير تختلط به الأخلاط والقاذورات، وأراد أحد أن يرجع إلى ذلك المنبع فذلك رجوع ممدوح. ومع أي، فإذا قسناها بالمسافة الزمنية بينما نرجع نحن 15 قرنا من الزمان إلى قواعد لأنها من عند الله خالق الكون، فإنها قواعد صالحة لكل زمان ومكان. هم يرجعون 30 قرنا حينما يرجعون بنا إلى مذاهب وضعت في القرن السابع قبل الميلاد أو القرن الثامن قبل الميلاد أو نحو ذلك. وهم في هذا كمن يقف على مفترق طرق، أمامه عدة طرق، وأتاه من يقول له أن معه الخريطة الموثقة ممن لديه علم بهذا المكان أو من الهيئة التي أسست وأنشأت هذا المكان، ومع هذا يصر أن يجرب فيخوض. وكل التجربة لا تستمر ساعة ولا ساعتين ولا سنة ولا سنتين، التجارب الآن بعشرات السنين أو بالقرون أحيانا، ويخرج من كل تجربة معه شيء من المحاسن، ويخرج من كل تجربة ومعه بعض الآمال التي لم يصل إليها، فيأتون لكي يكلموننا عن المحاسن التي معهم وكأنها أمر لا توجد إلا في طريقتهم، ويكلموننا عن آمالهم التي يأملونها كما لو أصبحت أمرا واقعا. هم عندما يكلموننا الآن مثلا عن الديمقراطية فيتصورون أن جميع الناس تشارك في الانتخابات، وأن النواب لا يخونون الأمانة التي أؤتمنوا عليها، وأن النواب يلعبون لصالح الشعب لا لصالح أنفسهم، وأن 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 إلى غير ذلك، ولا يحدثوننا عن أن شيئا من هذا لم يحدث بعد. في الواقع يخرج هؤلاء القوم بفلسفات معقدة ومصطلحات وبعض الإنجازات وكثير من الآمال، ثم يأتون إلى دعاة الإسلام: أخبرونا، هل تعرفون، هل تعرف دولة الإسلام التي تدعون إليها، هل تعرف المؤسسية؟ أخبرونا، هل دولة الإسلام التي تدعون إليها هل هي دولة قانون أم لا؟ أخبرونا. فيظن السامع أن مع القوم من المكتسبات والإنجازات ما تقاصرت عنه شريعة الرحمن والعياذ بالله. فإذا جئت تقول: نحن المسلمين آباؤنا الذين طبقوا دين الله تبارك وتعالى على مدار 14 قرنا من الزمان لم يقعوا في المشكلات التي وقع فيها هؤلاء، وبالتالي لم يتفلسفوا تلك الفلسفات ولم يضعوا تلك المصطلحات، فإذا جئت تحلل مصطلحاتهم التي يتشدقون بها والمحاسن التي يلصقونها بنظمهم، وجدت أن ما كان فيها من حسن فهو مسبوق في شرع الله تبارك وتعالى منذ نزل، وما كان فيها من آمال حسنة لم تتحقق بعد هي متحققة في شرع الله تبارك وتعالى منذ نزل. ناهيك أن شرع الله تبارك وتعالى يخلو مما يحملوننا به في كل حل من حلولهم من مصائب ومن نكبات يقولون لابد أن نتحملها حتى نطبق
هذا الحل بحذافيره قد يكون من باب إقامة الحجة على الخصم أن ندرس ما يصفون به نظمهم وما يعدونه من محاسن تلك النظم، ثم نعود إلى دين الله تبارك وتعالى وما أنزله من تشريعات وما أنزله من علاقة بين الحاكم والمحكوم وما وضعه وما كان من ذلك في كل قضايا السياسة والاجتماع والاقتصاد، لكي نقول لهم تلك الخاصية التي تتمدحون بها ها هي في دين الله، لولا أننا لم نشعر بالمشكلة ولأننا طبقنا الشرع بتلقائية فلم نعاني المشكلة التي عانيتموها ولم نؤلف فيها المؤلفات التي ألفتموها، وإنما فقط قلنا أن دين الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نفعل كذا وكذا وكذا. ولكن ولأن هذا الكلام كثيرا ما يمرض القلب ويبعد عن ذكر الله تبارك وتعالى، فلعل من الأنسب حينما نطمئن إلى أن السامعين ممن لم يتلوثوا بتلك الشبهات أن نأخذ مثالا من دين الله تبارك وتعالى لكي نقترب من الوحي ومن نوره، ومن خلاله نكتشف أيضا ما ذكرناه من خصائص وصفات لدين الله تبارك وتعالى حارت البشرية قرونا إلى أن وصلت إلى بعضها وما زالت تحاول أن تصل إلى بعضها. ويمكنك أن تقرأ كتاب الله فستجد في كل صفحة من صفحات المصحف تقريبا أو لا تكاد تجد فاصلا كبيرا بين موطن وموطن يتكلم عن المجتمع، لأن دين الله تبارك وتعالى ليس كما يظن البعض علاقة خاصة بين العبد وبين ربه. ودائما ما نقول عندما يكلموننا عن الدين، الدين ما هو الدين؟ هل له دخل في السياسة أم لا؟ الدين هل أسس دولة أم لا؟ حبذا لو سموا لنا الدين الذي يسألون عنه، لأن هؤلاء القوم يأتون إلى دين النصارى وإلى تجارب الغرب خاصة ثم يعممونها. هناك دين يقول أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، كيف تجري أحكامه وما عشت معه من تجارب مع دين آخر يأمرك بكثير من التشريعات التي تتعلق بالسياسة والاقتصاد ويأمر الحاكم والمحكوم أن يلتزم بدين الله تبارك وتعالى؟ إذا كان دين زعم سدنته في يوم من الأيام أنهم يملكون حق النسخ والتبديل والتحليل والتحريم، فكيف تحمل دينا آخر نزل ليصحح ذلك الخطأ وليذمهم أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فتجعل هذا كذاك أو تسوي بينهم في التجريب؟ نقول لنا أن نتخير من كتاب الله تبارك وتعالى وسنجد الكثير من المواطن التي تخاطب المجتمع المسلم بما ينبغي أن يقوم به، وكل منها جامع في بابه يدل على بعض جوانب التشريع الإسلامي للمجتمع بالنص ويدل على البعض الآخر بالإيماء أو الإشارة أو غيرها. من ذلك قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأول خاصية نقف عندها وهي حتى الآن أمل عند الدولة الحديثة كما يقولون لم يتحقق بعد، وهو أمل أن يوجد دولة قوية ومجتمع قوي، بل لعلهم يقولون يريدون دولة ضعيفة ومجتمع قوي، أو ما يسمونه في مصطلحهم المعاصر بمنظمات المجتمع المدني، وإن هم بعد ما آسوا من الدكتاتورية باسم الدين والدكتاتورية التي باسم الدكتاتور العادل وجربوا الديمقراطية، لقوا الديمقراطية كمان بتضيقهم الوبال، فقالوا الحل يبقى دولة ديمقراطية مع مؤسسات مجتمع مدني ترعى حقوق الناس. دولهم انتوا قولوا مصطلحاتكم واعجبوا بيها كما تشاءون واعملوا فيها دراسات، وقولوا اخر ما وصلنا اليه ضرورة وجود منظمات مجتمع مدني قوية حتى تحد من غلواء الدولة. واحنا هنقول لكم في دين الله تبارك وتعالى منذ 14 قرنا من الزمان وعلى لسان احد شراحه واحد من فقه عن دين الله تبارك وتعالى هذا الامر منذ 7 قرون، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: ان الله خاطب الامة او خاطب المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا عاما كالآية التي نحن بصدها: إن الله يأمركم. فالخطاب دائما في الحدود والحقوق والأمر معروف عن المنكر خطاب موجه للأمة ككل، والإمام نائب عنها. الإمام نائب عنها هذه عند الغرب اسمها نظرية العقد الاجتماعي، وهي بالمناسبة إلى الآن عند الغرب فيها مشكلة، لأن مش معقول يبقى في عقد طرفين مش موجودين، فهو بيفترض وجود عقد والحاكم لسه لم يوجد، بينما عندنا نحن القضية محلولة لأن الشرع موجود وهو الذي ينشئ الدولة وهو الذي بمقتضى يتولى الحاكم وهو الذي بمقتضى يبايع المحكوم الحاكم. فإذا نظرية العقد الاجتماعي التي عليها مدار النظام الديمقراطي المعاصر لا وجود لها إلا في الدولة الإسلامية، وإلى الآن النظام الديمقراطي عنده مشكلة قانونية في تطبيق نظرية العقد الاجتماعي. خاطب الله الأمة، خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا عاما، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا، وقال: والزانية والزاني فاجلدوا، والإمام نائب عنها. قال: وقد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه، والقدرة في تمامها هي السلطان، إلا أنه متى غاب السلطان أو قصر فالخطاب ما زال متوجها أصالة إلى الأمة. تاريخ المسلمين إلى الآن كان الأئمة يقومون بكل الواجبات نيابة عن الأمة، يعينون الفقهاء والمفتين والقضاة، وكانت أبرز الإنجازات مما يسمونه الآن مؤسسات المجتمع المدني. الفقهاء الأربعة كانوا خارج مؤسسات الدولة، أشهر مدارس فقهية، أشهر مدارس حديثية كانت خارج مؤسسات الدولة. ففي الشريعة ما احتاجناش فقهاءنا، ما احتاجوش يعملوا كتب ولا دراسات ولا رسائل دكتوراه، فضلا طبعا عن الملايين اللي بتيجي من الخارج دي، ما كانش طبعا وارد انها تحصل زي ما بيحصل دلوقتي، ان يصدروا لنا شيء جديد براق اسمه مؤسسات المجتمع المدني، ويبقى تحت منه انه هذا هذه المؤسسات لا تدعو الا الى الفكر الغربي. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، والخطاب للأمة ايضا، والامانات اعظم من مجرد انك تجد شيء ضائع وتعطيه لصاحبه، وهذا من بلاغة القرآن ومن عظمة التشريع ومما يجعله صالحا لكل زمان ومكان، لأن الذي أنزله هو العليم الخبير، جعل في ألفاظه من العموم والشمول ما يجعله ينطبق على كثير من الوقائع قد لا يدركها الإنسان إلا إذا صادف هذه الواقعة. فأداء الأمانات على رأسها التوحيد وعبودية الله تبارك وتعالى، أداء الأمانات بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، أداء الأمانات بحمل الدين من جيل إلى جيل، أداء الأمانات إلى أهلها في الولايات بوضع القوي الأمين في موضعه وليس غير ذلك من الوسائل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يبقى إذن الشريعة تخاطب الناس، مش بتقول بس صلوا وصوموا، لأن الناس كتير يقول لك: يا أخي أنتوا طمعين، احنا بنقسمنا لكم العقيدة والشعائر تاخدوها من الدين، سيبولنا الدنيا نعملها بتجاربنا اللي هم بيقعدوا يجربوا فيها. تاني بكرر لك، ممكن يكون بيجرب 30 قرن وهو مش قادر يوصل. قال له: طيب انا هتنازل معاك في المناقشة وخلينا هنرضى، وان كان طبعا مش ممكن نرضى والا نقع تحت طائلة قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ولكن من باب التنزل في المناقشة رضينا أول شيء في عقيدتنا أو من أهم شيء الإيمان بالقرآن والعبادة. هتقول لي خد مصحف وقرأ في المسجد، مالكش دعوة بالدنيا. قريت وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هعمل فيها إيه؟ قريت وأحل الله البيع وحرم الربا، هعمل فيها إيه؟ هم كلامهم متناقض، هم عايزين يحلوا مشكلة بعض النافرين من الشريعة، واحد حرامي مش عايز ايده تتقطع، واحد مش عارف ايه، هيحل مشكلة الأقلية دول؟ مش عايز القوانين يبقى فيها تحريم للشذوذات الأخلاقية والعقدية، يقوم يحول الأغلبية الأغلبية مضطهدة. أنا كده هبقى أغلبية مضطهدة، أنت بتقول لي سيبنا لك العقيدة وبعدين حتى دي ما لقيتهاش سبتها، لأن أنت مش عارف اللي بيقول كده مش عارف أن عقيدتي تأبى هذا الانفصال. فلما قال لي سبتها لك فوجئت أنه ما سبهاش، وأنه أقول له طب حللي المشكلة دي زي ما أنت عايز تحل مشكلة الحرام اللي مش عايز إيده تتقطع بفرض أنها مشكلة. طب حللي لنا الأول مشكلة أن أنت عندك 95% من الناس مسلمين، 94% منهم على الأقل ليس لديهم مشكلة مع الشريعة، وانت من الأول كده بديكتاتورية مطلقة قلت له كفاية عليك العقيدة والشعائر، مع انه عارف ان دينه في شريعة تحكم المعاملات، ولما جه ياخد دي ما لقاهاش. يعني هيجي يقرأ في المصحف يلاقي انه بيلعن نفسه والعياذ بالله، يلاقي انه هو بيقرأ انه ما يجعله يلعن هذا الذي هو فيه. فياريت يحلوا لنا المشكلة ديت قبل ما يدور على حقوق الشواذ، وقبل ما يدور على حقوق الأقليات، وقبل يشوف مشكلة الأغلبية الشريفة اللي مش عايزة تسرق، ما عندهاش مشكلة في الحد أصلا، لا يعني بأي صورة من الصور، وما عندهاش كل المشكلات اللي هما بيتكلموا فيها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي إحالة أي أمر لابد يكون معاه تفصيل لكي تطبقه، إلا يكون هذا اللفظ علم على شيء محدد معروف عند المخاطبين، وإما لابد له من أن يأتي من المخاطب توضيح له. والعدل الذي أمر الله به هو الذي يوافق شرعه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، إن الله نعما يعظكم به. إذن وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي أنزله عليكم والذي أمركم به، وهو الإله، فمواعظه أحسن المواعظ وشرعه أحسن شرع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ثم أضف إلى ذلك إن الشريعة الوضعية لا بد كما الشريعة الإلهية، من الوارد أن أي شريعة يخرج عليها البعض، فلا بد حينئذ من وجود نظام عقوبات لهؤلاء الخارجين. فإذا تركنا شريعة الله والعياذ بالله اضطررنا إلى وضع نظام عقوبات، هذا الوضع سوف نعتدي فيه على أبدان وحريات الخارجين على هذا القانون. فبأي سلطة سوف تسجن فلان وتقتل فلان وتعاقب فلان بكذا إلى غير ذلك؟ الأمر الآخر، هل وجد في التاريخ هذه السلطة القادرة على تطبيق القانون بسلاسة كما هي في شريعة الله عز وجل؟ الجواب لا. والنكتة في قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، بمعنى عندما تطبق الشريعة الإلهية، أولا إذا عقبت أحد حتى لو بقطع اليد في حالة السارق، أنت بتقول له هذا حكم خالقك ليس لي فيه شيء، ده هذه العقوبة القانونية التي توقع على الخارج عن القانون. لكن إذا علمت وربيت الناس على أن هذا الشرع من عندي السميع البصير، كما أومأت الآية هنا، فسوف تستفيد نوعين من العقوبات، هذان النوعين سوف يغنيان عن 90% من النوع الثالث. يبقى العقوبات حتى لو مزعلاهم لا لن تكاد تطبق، مش لن تكاد تطبق لأنه سيوجد من يرفض الشرع والعياذ بالله، لأن العقوبات الأخرى تغني عنها، الخوف من العقوبة الأخروية. يبقى أنت لما بتطبق الشريعة الإلهية بتخاطب الناس بثلاث أنواع من العقوبات: الخوف من الشريعة الإلهية، الخوف من العقوبة الأخروية، والخوف من العقوبة الإلهية الدنيوية، تعجيل قسط من العذاب في الدنيا، ثم في الآخر العقوبة التي يوقعها السلطان، وإذا أوقعها في شريعة الله تبارك وتعالى فلا يوقعها إلا بإذن من الخالق. وخذ عندك مثال الضرائب والزكاة، تقريبا يعني قسط كبير جدا من الأموال التي تجمع على هيئة ضرائب يعاد انفاقها على جهاز مكافحة التهرب من الضرائب، بينما الزكاة لا توجد قوة قهرية تجمعها، ومع هذا معظم من تجب عليه الزكاة من المسلمين نسبة كبيرة جدا منهم يؤدي زكاته اختيارا. يعني العقوبة الإلهية هي الأكثر أثرا وتحريكا للقلوب من العقوبة الدنيوية. فعندما تطبق الشريعة عندك الثلاث أنواع من العقوبات. وحتى عندما يقصر الحكام في تطبيق الشريعة بتبقى العقوبات الإلهية زاجرة، بينما العقوبات الدنيوية ليست زاجرة. فإذا عندما تطبق الشريعة فأنت تحيل إلى شريعة السميع البصير، وتخاطب الناس بذلك، فتخفف العبء عن الجهاز الإداري للدولة وعلى الجهاز الذي يتعقب المجرمين لأن عددهم بيقل تلقائيا. فكل دي فقط ونحن في رحاب آية من كتاب الله ننظر كم يوجد من الفروق التي تبدو لنا، وإلا فالأمر أعمق من هذا بكثير. وكما قال القائل: ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر؟ إذن في هذه الآية الجامعة أمر الله تبارك وتعالى بأداء الأمانات إلى أهلها وبالحكم بالعدل، وأثنى على شرعه وأومأ إلى أن هذا الشرع لم يأتي فقط بنظام عقوبات يطبقها السلاطين في الدنيا، وإنما قبل هذا عرف الناس بخالقهم وأنه سميع بصير مطلع عليهم. وهذه درجة حماية للمجتمع أعلى بكثير مما توفره العقوبات الدنيوية مع لزومها هي الأخرى. نضرب مثال آخر غير الضرائب والزكاة. عندما انهار الأمن تماما بعد 28 يناير في مجموعة من الخلق، لأنهم لم يتربوا التربية الإيمانية المناسبة، خرجوا تماما عن الالتزام بالشرع وتحجرت قلوبهم، ودول اللي هو بيمتهن القتل يمتهن السرقة، فعند غياب الأمن نشطوا، دول كده يعني عموما نسبتهم في المجتمع محدودة، نشطت عصابات السرقة ونحن. لكن عموم الناس انهار الأمن، انهارت السلطة، وما زال بفضل الله تبارك تعالى الناس آمنون، يأمن الناس بعضهم على بعض في شوارعهم وطرقاتهم ومساكنهم، ويأمن غير المسلمين على كنائسهم ومتاجرهم وبيوتهم. نعم، لأن ما كانش الناس مأمناهم لوجود الشرطة أو لوجود إنما التأمين كان نابع من التزام شرعي. وقتها كان صوت العقل عالي جدا عند النصارى قبل ما يرجع تاني نفس الأطراف التي من مصلحتها صرف الناس عن التأمل في محاسن الشريعة. صوت العقل عالي جدا عندهم وقتها، بيقول الله إيه اللي حصل في الدنيا، ولا كنيسة تعرضت لمشكلة ولا 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 لأن دوت الالتزام الشرعي النابع من دين المسلم لما يعملوا، مش عشان في أجهزة أمنية بتتعقبه أو بتفرض ده عليه أو نحو ذلك. فهذا من أعظم ما تمتاز به الشريعة. وللأسف الشديد كما قال تعالى واصفا حال بعض القوم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال في وصف حال بعضهم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هم عارفين القوانين لا تطبق إلا أو في إرهاق شديد أنه يحاول يطبقها بالقوة، فعايز وعظ إن الله نعم ما يعظكم به. هيجوا عايزين يجرموا بيع السجائر لمن هم دون 18 سنة، يقول لك مش عندكم في الدين السجائر حرام، طبعا هنمنع بدنا بيعها اللي أقل من 18 سنة، طلعوا لنا فتوى يعني كده عارفين ان الدين. طب ما نخلي الفتوى تجريم بيع الدخان مطلقا يرفضه. يعني هو لما حساباته او دراساته او الكوارث الصحية اللي بتحصل له في التدخين المبكر اكتر من بكتير من التدخين المتأخر، فيقول انتم معشر اهل الدين هتولنا الفتوى بعد ما احنا نختار. فجعل ما يدينونهم به وما يخططونهم له هو الاصل والدين تابع، واحنا بنقول لا، ده الدين هو الاصل، واحنا بعد كده في المساحة التي وسع فيها الدين نتشاور. يسموها بقى شورى، يسموها ديمقراطية، قد يكون هناك في فروق دقيقة محتاجة للبيان، ولكن على الاقل لما يدونا اهم شيء هم قهرنا فيه ومصدمين في عقيدتنا ومضطهديننا، ان هم يخلونا لا نتحاكم ولا نحكم بما يصادم الشريعة. لما نيجي نتشاور فيما وراء ماشي، خليها ديمقراطية، خليها بأي وسيلة أخرى مع أن عندنا حاجات أفضل، ولكن لا بأس نتشاور بهذه الطريقة في هذه الحالة، طالما سوف يرفعون عنا القهر ويرفعون عنا الاستبداد ويرفعون عنا إبعادنا القصري عن دين الله تبارك وتعالى. لكن مش لما يجوا هم عايزين يجرموا بيع الدخان لمن هم دون 18 سنة يطلب من رموز دينية يطلعوا له الفتوى كده، لا يجوز بيع الدخان لمن هم دون 18 سنة، هي فتوى صحيحة بذاتها، لكن توهم ان اللي فوق 18 على الأقل احنا مش قادرين نتكلم لأن أهل القانون لسه ما جرموهوش. وأين الشرع؟ الشرع يجرم هذا على الجميع. ثم يعني في الواقع هذه الآيات وما بعدها تصلح أن تكون دستور كامل، إذا كانوا بيدوروا على الدستور يعني الخطاب الأصل للأمة، يأتي بعده أن هناك أولي أمر، ولأن هذه الواجبات لا تتم على أحسن وجه إلا لمن تجمعت لديه القدرة على أدائها. لذا قال تعالى بعدها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعض المعاصرين بيقول لفتة كويسة يعني تحتاج بعض تأمل. هم بيقولوا دولة المؤسسات، أولا التاريخ بيثبت أن الدولة الإسلامية الأولى في المدينة كانت مؤسسية، لأنه برضه هم دائما كما ذكرنا حاجب لنا مصطلحات تخض وبنقول لهم لا انتوا يعني بتقولوا دولة مؤسسات. ده العلمانية بدأت في مصر امتى؟ بداية من حكم محمد علي. محمد علي حكم مصر ازاي؟ بان مجلس العلماء عزل خورشيد باشا وعينه مكانه. في اكتر من كده تقول لي دولة مؤسسات وشورى وتعيين الحاكم وعزله ومراقبته؟ ولكن للأسف غدروا كعادتهم. يعني احسن الفقهاء الظن بمحمد علي، ولكن غدر وأسس دولة علمانية من يومها لا شفنا شورى ولا ديمقراطية إلا حبر على ورق. يبقى كان عندنا مؤسسات. البعض يقول لا ده في إشارة هنا، دايما أولي الأمر تتقال مجموعة، وفعلا لو رجعنا الكلام السلف هنقول لأن الطاعة للاثنين مع بعض الأمراء والعلماء. هذه أول إشارة إلى أن الحكم في الدولة الإسلامية حكم مؤسسي، وأنه لا يجوز لمؤسسة الإمارة أن تستقل بالحكم عن المؤسسة الشرعية التي تبين الحكم الشرعي فيما يستجد من نوازل وفيما يحدث من وقائع. ودول ودول يعني الأمراء والعلماء الاثنين دون الكتاب والسنة، محكومين بالكتاب والسنة. فجاءت الإشارة اللطيفة بتكرار كلمة أطيعوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول مطلقة، وهذا لا يخدش قاعدة إن الحكم إلا لله، لأن طاعته مطلقة بناء على أنه مبلغ. لما بيجي يقولوا لنا كهنوت، نقول كهنوت فين يا إخواننا؟ ده إحنا من عقيدتنا إن إحنا بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع لذاته، يطاع لأنه مبلغ. فإزاي تشيلون تهمة الأحبار والرهبان؟ يعني اقرأوا الدين واعلموا العقيدة الصحيحة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع طاعة مطلقة لأنه مبلغ. لذلك تكرر معه أطيعوا وأطيعوا، أما أولي الأمر فما جاتش معها أطيعوا، دي هذا إيماء. ثم جاء التصريح: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلة. وقع الآيات بعدها تتكلم على نفاق من يحاول أن يتحاكم إلى غير شريعة الله، ثم تذكر القاعدة المحكمة التي ينبغي أن تهز قلب كل مؤمن يقع في قلب شبهة في قضية تحكيم الشريعة. يقرأ قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يتحاكموا، ولو واحد الحكم وجد فيه حرج يجب عليه يزيل الحرج ده، يقرأ ويتعلم ويسأل ويعرف الحكمة الشرعية حتى يزول الحرج. يزول الحرج يعني يبقى متعادل تجاه الحكم الشرعي، لا، ويسلم تسليما، يبقى من داخله يقتنع تماما أن هذا هو أحسن حكم وأنه لا يعدل، كما أنه لا يعدل بغير الله، لا يعدل بالله عز وجل إلها غيره، فلا يعدل بحكمه حكم أحد غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأن يجعلنا من المتمسكين بشرعه المدافعين عنه العاملين في سبيله. وأقول قولي هذا، استغفر الله.
لا، ما نقول اختم على ذلك. لازم نطلع لهم دي
تطبيق الحدود على غير المسلمين. هو الآن المسلمين وغير المسلمين اللي بيسرق بيعملوا فيه ايه؟ دخلوا السجن. إذن أي دولة في الدنيا لها نظام عقوبات واحد، يبقى هذا ليس بدعا في الشريعة، نظام العقوبات يبقى نظام عقوبات واحد في الدولة. وبالذات احنا نقول يعني بلاش نظام وضع العقدة في المنشار، يعني شنودة الثالث بابا الأرثوذكس كان له كلام زمان في سنة 85، انه كان بيقول الانجيل ما فيهوش شرائع والقرآن فيه شرائع، فكما رضينا بالقانون الفرنسي يتطبق علينا يبقى هنرضى بشرائع القرآن تتطبق علينا، والانجيل بيقول لنا اعطي ما لقيصر لقيصر، فلو قيصر ده مسلم وجاب شرائع وبطبيعة الحال هيحكم بالقرآن، يبقى الانجيل بيقول لنا نتبع احكامه. هو ده كلام شنودة الثالث بابا الارثوذكس في سنة 85. طبعا جدد اموره وغير النظام الدولي وسقطت روسيا وبقت امريكا هي القوة العظمى في العالم وهي شرطة العالم. معرفش ده له علاقة بان الانجيل لسه في اعطي ما لقيصر لقيصر ولا لا؟ ده سؤال. مسألة الجزية، الجزية نص في القرآن، وبالمناسبة برضه هو موجود في التوراة والإنجيل إنه تتاخذ الجزية من الأمم الأخرى، وموجود في الإنجيل إنها تدفع، غير أعطي ما لقيصر لقيصر، في نص أكثر صراحة في الجزية. ومع هذا إحنا بنقول إن الجزية ليست هي صورة التعامل الوحيدة، عقد الذمة ليس هي صورة التعامل الوحيدة التي وردت في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، ففي صورة العهد الذي كان مع اليهود، ولعل وضع نصارى مصر باستقرارهم في مصر حاليا وتغير شكل الدولة يكون أنسب نظام العهد اللي هم بيقولوا ده بداية المواطنة، يبقى خلاص اتفقنا. يعني كل من يتكلم هو بالفعل كذلك مع التحفظ على مصطلح المواطنة. يعني هذا السؤال يتعلق بنصيحة شخصية لي في طريقة مناظرة أهل الباطل، لكن عموما يعني في فرق بين لما يكون صوت أهل الحق هو الأعلى فتقول كما قال الإمام أحمد لما سألوه أن يجيبهم إلى فتنة خلق القرآن، قال ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله أقول لكم به، وحتى عندما تناظر في حضرة المأمون يعني ما لم يعني يخوض في المناظرة كثيرا كأنه وقف على الشط إلى حد كبير، ولأن العامة تدرك لما قال لهم دول ما عندهمش حجة من القرآن والسنة عشان كده احنا رفضناهم وبدعناهم بيبان الأمر ده، لأنه مختلف عن شيخ الإسلام ابن تيمية اللي اضطر يقرأ كتب الفلسفة والمنطق ويأخذ شبهاتهم واحدة واحدة ويفندها، وما كان عندهم من حق أثبته لهم وبين لهم أن الإسلام سبق إليه، وما كان عندهم من باطل بين لهم سبب الشبهة وكيف دخلت عليهم الشبهة، ويعني فهذا أمر قد يحتاج إليه كنوع من تفكيك بعض المنظومات الفكرية المتمكنة من الناس جدا رغم استطمتها للحق. يعني بعض الأسئلة بتتكلم عن تحركات معسكر العلمانيين لمحاولة إجهاض خطوات المرتقبة من عمل انتخابات وغيره على اعتبار ان هم متوقعين انها تأتي بالإسلاميين، فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. احنا علينا ان نأخذ بالأسباب في حدود استطاعتنا ويقضي الله أمرا كان مفعولا، وبإذن الله يعني نحن نستبشر خير بأن الناس مدركة تماما لخطورة الموقف، والعلمانيين نفسهم يعني ما تتوقع برضو مش عايزين مطلق أحكام أن المعسكر الآخر كله رافض للشريعة رفض جازم، نستمر في الدعوة والبيان والمناقشة، وارد المعسكر ده يتفكك تدريجيا أو يدركوا يعني لخطورة الأمر أو يدركوا إن هم انساقوا وراء يعني أفكار مضللة تحرف الدين أو تصبو ما ليس فيه إلى غير ذلك. التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية لمن له قدرة على تطبيقها، أصل القدرة نوعين، قدرة الفعل والأمر الآخر ما بعد الفعل إيه اللي هيحصل. ففي ناس كتير بتتكلم على التدرج في تطبيق الشريعة على افتراض يعني إن في حد واصل للحكم أو السلطة وعايز يطبق الشريعة بس خايف من ردود الأفعال. لا يجوز أن يتقال كلمة تدرج هكذا على عواهنها، ولكن نقدر الأمر بقدره، فيبقى نقول إذا كان هناك حكم شرعي ما ينفعش كده يبقى مسألة على عواهنها، حكم معين ثبت بغلبة الظن المنصفة مش 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 النتيجة عن إرجاف، إنه لو اتطبق الآن بسبب أو بآخر سوف يؤدي إلى مفسدة محققة، في هذه الحالة يجوز من باب الضرورة ويزول تزول الحكم دوت بمجرد زوال تلك الضرورة. بعض الكلام على المشاركة السياسية بيغفل ان الفترة الجاية فترة كتاب الدستور، فدايما لما بتكلم في مصالح ومفاسد حط في جانب في الجانبين، يعني كتاب لو اتكتب دستور زي الدستور الحالي او احسن شوية هتفرق لو اتكتب دستور ليبرالي، واحنا كده كده طريقنا في الاصلاح والدعوة والتربية، بس انت دلوقتي قدامك اختيارين وممكن تساهم في ترجيح احد الاختيارين، انك تستمر في الدعوة والتربية في ظل دستور بيقول ما ينفعش قانون مخالف للشريعة، وطبعا 70% 80% من القوانين اتعمل خلاص قبل هذا التعديل الدستوري، بس جه الدستور قال كفاية لغاية كده، يعني مؤتمرات السكان وغيرها مش هتعرف تتمرر طالما النص الدستوري ده موجود. فده اختيار، واختيار تاني النص ده يتشال، بل اتحط معاه نصوص تؤكد على الحريات الفردية مهما بلغ شذوذها. افتح لك باب الشذوذ الجنسي وباب من الأبواب العجيبة، وانت تقدر تساهم في ترجيح احد الخيارين، فلابد من الاعتبار. لكن ما زال المشروع الأصلي هو الدعوة والتربية وإصلاح المجتمع، عشان ما يبقاش في كلام طب الناس لو مش عايزة الحدود، طب الناس طب الناس طب اللي مش عايزة تتحجب. لا، ما لو في دعوة وتربية المشاكل دي هتضمحل جدا، أو لما تصل فيها إلى وضع جيد. ولكن ما تقدرش تقول دعوة وتربية وإنت قدامك فرصة تجعل النظام القانوني والسلطة الحاكمة أقرب إلى الشرع، وتسيبها تروح تبقى أقرب إلى يعني العلمانية أو الليبرالية أو مخالفة الشريعة الإسلامية. دي سبس الحاجة هم عملها كده خمسين كهالك بقى في اللوم هأكل قولي هذا، استغفر الله لك.
ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. سحب السيارة 125 رقم 7892 سد الطريق. ولا تنسوا الأسبوع العلمي في مسجد عوارة يبدأ من الجمعة المقبل، وكذلك محاضرة لفضيلة الشيخ دكتور محمد إسماعيل في بركة السمع في مجمع الزهراء يوم الجمعة المقبل إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.